بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما رأي فضيلتكم في الذهاب للأكل من السرادقات التي تقام؟
السرادقات التي تقام للمآتم لا يجوز الأكل منها، لأن الله عز وجل يقول لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. عندما يكون العمل بدعة، الأكل مما يقدم في هذه البدعة، تعاون على البر والتقوى أم تعاون على الإثم والعدوان؟ تعاون على الإثم والعدوان ولا شك، وباطل ولا يجوز. الرسول صلى الله عليه وسلم لما استشهد جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه في وقعة مؤتة قال: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاءهم ما يشغلهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فينبغي لنا أن نطعم أهل الميت دون أن يتخذ ذلك طابعا احتفاليا، وإنما نعمل لهم طعاما عاديا وليست ولائم كبيرة يجمع عليها الناس. ثم التجمع للعزاء وإيقاد الشموع والسرادقات واللمبات وما إلى ذلك، وتجميع كراسي في إحدى الفسحات، هذا كله من تقليد النصارى واليهود، فإنهم إذا مات أحد من عظمائهم فعلوا له هذا. ونحن بعد القرن الرابع الهجري أصبح المسلمون يقلدون اليهود والنصارى في كثير من أمورهم وحفلاتهم وأعيادهم التي يقيمونها، وهي أعياد جاهلية والعياذ بالله. فانتبهوا، فإن الأكل من هذا الطعام محرم، سواء ما قدم في المولد أو ما قدم في المآتم أو ما قدم في الخامس عشر من شعبان أو ما يقدم في آخر يوم من ذي الحجة أو نحو ذلك من البدع، فإن الأكل منها محرم لا يصح. أعياد الميلاد أيا كانت، حتى ولو كان عيد ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يكن موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أحدثه المحدثون روجه المروجون وابتدعه أكلة أموال الناس بالباطل. ثم جاء الإمام الشيخ صلاح الدين الأيوبي رحمه الله فألغى هذه الموالد التي بلغت المئات في بعض بلاد المسلمين في عهد من يسمون بالدولة الفاطمية وهي الدولة العبيدية اليهودية المجوسية. ثم لما توفي صلاح الدين رحمه الله فهم عمه والعياذ بالله الملك المظفر، فأعاد كل ما ألغاه صلاح الدين من أعياد الجاهلية. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إن كلمة
بسم الله.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل كلمة موجود؟
نعم.
يقول السائل: هل كلمة موجود؟ كما ذكرتم ليست من أسماء الله الحسنى، وهي على وزن مفعول ومخلوق، يجب أن لا تنسب إلى الله عز وجل، ولكن نقول: الله واجد وليس موجود، أم نحن مخطئون في ذلك؟
التخلص من شيء مبتدع لا نبرره بمبتدع في آخر، فلا واجد ولا موجود، يمكن أن يعبر بالموجد على سبيل الإخبار، ويعبر بالموجود على سبيل الإخبار لا على سبيل أنه اسم أو صفة لله تعالى. فإذا قلنا الله موجود تنزلا على سبيل الإخبار، أي موجود بلا ابتداء ولا انتهاء، أو الله الموجد الخالق أيضا على سبيل الإخبار. أما كلمة الواجب هذه لا ما تصل حتى على سبيل الإخبار، ما تصل.
هو ظن أنه على وزن مفعول.
لا، هي كلمة موجود المقصود من الثبوت، عندما يقال الله موجود أي إنه ثابت مستوي على عرشه، ليس المراد كلمة موجود أنه مفعول بمعنى مخلوق، لا، وإنما المراد هنا أن الله عز وجل ثابت الوجود بلا ابتداء ولا انتهاء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. والأدق والأفضل أن نتقيد كما قلت بالألفاظ الشرعية، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. لعل نختم بهذا وإلى درس الغد في العصر إن شاء الله، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، نواصل درسنا مع رد الشيخ رحمه الله في رسالة التدمرية على الطوائف المنحرفة، وقد وقفنا على إشارته إلى المعتزلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله في رسالة التدمرية في بيان مذهب المعتزلة وأتباعهم، قال: وقاربهم طائفة ثالثة من أهل الكلام من المعتزلة ومن اتبعهم، فأثبتوا له الأسماء دون ما تضمنته من الصفات، فمنهم من جعل العليم والقدير والسميع والبصير كالأعلام المحضة المترادفات، ومنهم من قال عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، سميع بصير بلا سمع ولا بصر، فأثبتوا الاسم دون ما تضمنه من الصفات.
نعم. يبين الشيخ رحمه الله بعد أن ذكر مذهب الجهمية والفلاسفة ومن سلك مسالكهم مذهب المعتزلة في أسماء الله وصفاته، وإذا تأمل المسلم مذاهب الطوائف المنحرفة تجدهم ينشطرون والعياذ بالله، فتجد الطائفة الواحدة تنقسم إلى عدة أقسام، ذلك أنها لا ترجع إلى مراجع أو إلى أسس الإسلام التي تتمثل في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما ترجع إلى محض العقول. ولذلك يقول الله جل وعلا: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نعم، يعني كل مرجع أو كل نحلة لا تستند إلى الكتاب والسنة فإنه لا بد أن يحصل بينها وبين أتباعها انحراف وانشطار وتمزق واختلاف، لأن العصمة من الاختلاف تتمثل في اتباع الكتاب والسنة. ولذلك يقول شيخ الإسلام في موضع آخر ولعله في الاستقامة: الإسلام الجماعة مقرونة بالسنة، والفرقة مقرونة بالبدعة. هنا بين مذهب بعض المعتزلة، لأن لهم عدة فرق أو أكثر من فرقة، لكن من المشهور عنهم أنهم يقاربون مذهب المعتزلة، مذهب الفلاسفة الذي تقدم ذكره، فينصفون الله فينفون الأسماء دون فيثبتون الأسماء ويدعون أنهم ينفون الصفات، يعني يدعون أنهم يثبتون الأسماء ويؤولون الصفات. ومنهم من ذكر كما بين لنا بالأمس أنهم يدعون أنها أعلام مترادفة لمسمى واحد ولا فرق بين معانيها، وقد أبطلنا هذه الدعوة بالقاعدتين الأوليين اللتين ذكرنا بالأمس. ومعنى دعواهم أن في من إثبات الأسماء يعني مجرد عن الصفات، قالوا إنها أسماء جامدة لا تدل على شيء، لا تدل على شيء. ولذلك منهم من صرح فقال: عليم بلا علم، حليم بلا حلم، قوي بلا قوة، حكيم بلا حكمة، لطيف بلا رطف، إلى آخره. وهذا نفس مذهب الجهمية. ولذلك تصريحهم بأنهم يثبتون الأسماء لا قيمة، لأن من يثبت ألفاظا جوفاء ليست لها معاني بمثابة من؟ ها؟ بمثابة من لا يثبت، بمثابة من ينفي. فلذلك يعني هم والجهمية هنا اتفقوا في النهاية، حتى وإن اختلفوا في يعني الظاهر في التصريح، فإن كل من الجهمية والمعتزلة ينفون الأسماء والصفات، وإن كانت الجهمية المعتزلة تصرح بإثبات الأسماء والجهمية تصرح بنفي الأسماء، لكن الكل يتفق على أن هذه الأسماء ليست لها ماذا؟ معاني، ليست لها معاني، فلذلك تتفق على نفيها. ولذلك الأعرابي الذي حضر في مجلس الجهم بن صفوان وهو يقرر نفي الصفات ويقول للناس: إن الله عليم بلا علم، بصير بلا بصر، سميع بلا سمع، حليم بلا حلم، إلى آخره، ارتجل قصيدة هجا فيها جهما ومن معه، فقال: ألا إن جهما كافر بان كفره، ومن قال يوما قول جهم فقد كفر، لقد جن جهم إذ يسمي إلهه، سميع بلا سمع، سميعا بلا سمع، بصيرا بلا بصر، جوادا بلا جود، قويا بلا قوى، عليما بلا علم، خبيرا بلا خبر، أيرضيك أن لو قال يا جهم قائل: أبوك امرؤ حر خطير بلا خطر، لطيف بلا لطف، رضي بلا رضا، طويل بلا طول يخالفه القصر، حليم بلا حلم، وفي بلا وفا، فبالعلم موصوف وبالجهل مشتهر، أمدحا تراه أم هجاء وسبة وهزءا كفاك الله، يا أحمق البشر فإنك شيطان، بعثت لأمة تصيرهم عما قريب إلى سقر. فعندها فلذلك رجعوا هذه القصيدة في كتاب جلاء العينين في محاكمة الأحمدين للألوسي رحمه الله. فالذي يقرر أسماء جامدة لا تشتمل على صفات كمن يصرح بماذا؟ بنفي الأسماء والصفات. ومثله من يعتقد أنها أعلام لا تدل على الصفات، الذي يعتقد أنها أعلام لا تدل على صفات، ومن وكذلك من اعتقد أنها أعلام مترادفة كلها تؤدي معنى واحدا. وقد بينا بالأمس أن أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، فهي أعلام باعتبار دلالتها على الذات الإلهية، وأوصاف باعتبار دلالتها على ماذا؟ على صفات الله جل وعلا. وهي باعتبار دلالتها على الذات يمكن أن يقال بالترادف، لكنه غير وارد من حيث المعنى، لأن الترادف إن قصدوا به أنها تدل على مسمى واحد مع الإيمان باختلاف معانيها بحسب اختلاف تلك الأسماء فهذا حق، وإن أرادوا أنها جامدة كلها كما لو قلت يعني كما لو قلت محمد وزيد وعمر وبكر وعلي وأحمد كلها أسماء لشخص واحد وليست لها معاني ولله المثل الأعلى فهذا باطل. الخلاصة أنهم إن قصدوا بكونها أعلاما فقط دلالتها على الذات وأنها تطلق على مسمى واحد هو الله فهذا حق، لكن لو أنهم أرادوا بذلك أنها أسماء مترادفة ليس بينها تغاير فهذا باطل، فإنها من حيث الإطلاق على الله أعلام، ومن حيث دلالتها على معاني متغيرة متعددة فإنها تكون ماذا؟ أوصافا. ومثلها الصفات، ففرق بين معنى القدرة ومعنى السمع ومعنى البصر ومعنى العلم، كل صفة تؤدي يعني معنى خاصا. ولو وفقوا على أنها مترادفة لم يكن هناك فرق بين أن يوصف شخص بالبصر وماذا والعمى، أو بالسمع وماذا والصمم، أو بالعلم والجهل، لا فرق حينئذ بين من يتصف بهذه وبين من يتصف بضدها أو بنقيضها. فلذلك فإن كلامهم يعني في غاية من الخطورة، لأنهم لم يثبتوا لله ما أثبت لنفسه ولا ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، بل تجدهم حرفوا وبدلوا وغيروا نتيجة لاعتمادهم على العقل المجرد وتركهم السمع. وهكذا كل من يعني خرج عن التنزيل وقع في التعطيل والتأويل والتحريف والتكييف والتمثيل والعياذ بالله. نعم.
قال: والكلام على فساد مقالة هؤلاء وبيان تناقضها بصريح المعقول المطابق لصحيح المنقول مذكور في غير هذه الكلمات.
يعني يقصد أن فساد كلامهم وفساد قولهم إنها أعلام محضة لا تدل على معاني، أو أنها أسماء مترادفة، أو أن الصفات مترادفة، أو أنها لا تدل على صفات، أو أنها ليست لها معاني، أو أنها مجازية، أو أنها جامدة، إلى آخر ما قالوا. وكذلك ما تقدم من جمعهم النقيضين أو إلغاء أو من تفريقهم بين من قولهم بامتناع النقيضين أو بوجود النقيضين أو نحو ذلك، أو ما تقدم من تأويلهم في أسماء الله وصفاته، فإن ذلك كله معلوم الفساد من الدين بالضرورة، بل هو تناقض أيما بل إنه متناقض أيما تناقض، لأنه كما قلنا لأنهم لم يستندوا فيه إلى الحق، لا إلى كتاب ولا إلى سنة ولا إلى منهج السلف الصالح، ولذلك فإن أقوالهم متناقضة بل في غاية التناقض، في غاية التناقض. فتجد هذا يثبت ما ينفيه ذاك، وذاك يثبت ما ينفيه هذا، وهذا يقع في شر مما فر منه كما مر بنا وسيأتينا له زيادة تفصيل. فيقعون في التناقضات ويفرقون بين المتماثلات ويجمعون بين المتناقضات، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والشيخ يقول إن الكلام في تفصيل الرد عليهم يعني مبسوط في مواضع أخرى، ويشير بهذا إلى موافقة صحيح المعقول لصريح المنقول، ودرء تعارض العقل والنقل، وكذلك نقض تلبيس الجهمية وغيرها من كتب الشيخ الأخرى، حيث فصل الرد على هؤلاء بما لا مزيد عليه، ومن خلال لغتهم ومن خلال قواعدهم نفسها. ولذلك فإن دحض أشباههم واضحة جدا للعيان. ثم إن أي عقل يدرك يعني أن قولهم هذا مجانب لما دل عليه صحيح المنقول من الكتاب والسنة. إذا قيل صحيح المنقول يقصد به الكتاب والسنة، فإنه صحيح وفي الدلالة صريح، والموافق صريح المعقول أي للعقل الذي لم يتلوث ولم يتغير ولم يعني يتبدل، بل كان باقيا على فطرته وعلى يعني ما أوجده الله وما فطره الله عليه. يعني أي واحد يسمع هذا الكلام يمجه وينفر منه، ولكنهم استطاعوا إبعاد الناس عن النصوص، فضحكوا عليهم بتمويههم وفلسفتهم وسفسطتهم. نعم.
قال وهؤلاء جميعهم يفرون من شيء فيقعون في نظيره وفي شر منه مع ما يلزمهم من التحريفات والتعطيلات.
هنا بين الشيخ رحمه الله أنهم يفرون من شيء فيقعون في نظيره وفي شر منه مع ما يلزمهم في وضعهم هذا من التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل. كيف هذا؟ هم عندما أنكروا الصفات واعتقدوا أن الأسماء جامدة إنما فعلوا ذلك على حد زعمهم فرارا من ماذا؟ من التشبيه. كيف فرارا من التشبيه؟ لأنهم يقولون لو قلنا إن لله يدا وأن لله وجها وإن لله قدما وإن لله سمعا وبصرا للزم من ذلك مشابهة المخلوقين، لأننا لا نتصور في الشاهد إلا يدا جارحة ذات لحم وعظام وأصابع وشعيرات دموية وأعصاب وما إلى ذلك، ولا نتصور وجها إلا وجها فيه عينان وأذنان وأنف وفم وأسنان وشعر وما إلى ذلك، ولا نتصور مثلا يعني بصرا إلا وهو ينتج عن وجود عينين بارزتين تتكونان من عدة مركبات، ولا يتصورون كل صفة من صفات الله جل وعلا إلا وفق ما يليق بالمخلوق. هذا معنى قول المصنف أنهم يفرون من شيء. طيب لما تصوروا هذا التصور لجأوا إلى ماذا؟ إلى الوقوع في شر منه، فقد فروا على حد زعمهم من التشبيه بالممكنات التي لا يستحيل وجودها حتى شبهوه بالمعدومات والممتنعات التي هي مستحيلة الوجود. وأيهما لو سلمنا جدلا أقرب إلى الحق، التشبيه بموجود أو التشبيه بمعدوم وممتنع؟ التشبيه بموجود، علما بأن التشبيهين عندنا يعني عند أهل السنة ماذا؟ مرفوضان وباطلان. لكن يعني تنزلا على سبيل يعني التنزل، فإن من يشبه بشيء موجود أقرب ممن يشبه بشيء معدوم أو ممتنع، فلذلك وقعوا في هذه التناقضات ووقعوا في شر مما فروا منه، وكانوا كما قلت بالأمس كالمستجير من الغمضاء بالنار مع ما يلزمهم من تحريف وتعطيل وتكييف وتشبيه وتأويل وتمثيل، كل هذا وإلحاد في أسماء الله وصفاته، فإنهم عطلوا عندما نفوا أسماء الله وصفاته، وشبهوا عندما تصوروا أن تلك الأسماء تشبه المخلوقات، ومثلوا عندما تصوروا أنه لا يتصور مخلوق إلا وهو ممثل بالخالق تبارك وتعالى، لا تتصور صفة للخالق إلا وهي ممثلة بصفة من المخلوق، وحرفوا وألحدوا عندما اخترعوا لها معان من عند أنفسهم، ثم انتهى بهم المطاف إلى التشبيه بالمعدومات والممتنعات. نسأل الله العافية والسلامة. نعم.
قال ولو أمعن النظر لسووا بين المتماثلات وفرقوا بين المختلفات كما تقتضي المعقولات، ولكانوا من الذين أوتوا العلم الذين يرون أن ما أنزل إلى الرسول هو الحق من ربه ويهدي إلى صراط العزيز الحميد.
يقول لو أنهم أمعن النظر يعني لو فكروا بعقول مستقيمة وفطرة سليمة لم تشبها شائبة لسووا بين المتماثلات، يعني لو أن رجل إنسانا وجد يعني شخصين كلاهما من بني آدم فقال لا هذا إنسي وهذا جني، أو لو أن إنسان وجد الآن يعني تمرتين، والآن أنتم تنظرون إلى التمر أمامكم، ها؟ لو وجد تمرتين فقال هذه تمرة وهذه برتقالة وهما تمرتان ولله المثل الأعلى، هؤلاء وقعوا في نفس المحظور، وقعوا في المحظور نفسه، ففرقوا بين ماذا؟ بين المتماثلات. وعلى العكس من ذلك سووا بين المتفرقات، يعني فرقوا بين المتماثلات وسووا بين، فرقوا بين المتماثلات وسووا بين المفترقات، فوقعوا لذلك في التناقضات العجيبة. بل إنهم يغالطون الحقائق التي يدرك كل عاقل أنهم هم أنفسهم نعم يعرفون أنهم يكذبون فيها، كما قال بعض الصحابة لمسيلمة الكذاب، ولما بدأ يذكر خرافاته ويسميها ماذا؟ قرآنا. قال والله إني أعلم أنك تعلم أنك كاذب. يعني هؤلاء الفلاسفة والمناطقة والجهمية والمعتزلة ومن سلك سبيلهم من أهل الكلام حتى من الأشعرية والماتريدية، فإنهم يفرقون بين المتماثلات، فيفرقون بين الاسم والاسم، فربما أثبتوا اسما دون اسم، ويفرقون بين صفة وصفة، فربما أثبتوا صفة ونفوا مثيلتها. فربما نجد مثلا الجهمية يثبتون ينفون الأسماء والصفات ويدعون أنهم يثبتون المعاد، علما بأن إثباتهم للمعاد محل نظر، إذ الكل والكل غيبي، فلماذا ما سووا بينهما؟ نأتي للمعتزلة، ماذا يفعلون؟ يدعون إثبات الأسماء ونفي الصفات، مع أن الأدلة التي أثبتت الأسماء هي بعين الأدلة التي أثبتت ماذا؟ الصفات. نأتي إلى الأشعرية، أثبتوا الصفات السبع وأولوا ما عداها. طيب الأدلة التي ثبتت بها الصفات السبع هي بعينها الأدلة التي ماذا؟ التي ثبت بها الصفات الأخرى. فالأدلة التي ثبت بها العلم والإرادة والقدرة هي الأدلة التي ثبتت بها الرحمة والغضب والمجيء والنزول وما إلى ذلك من الصفات الاختيارية. هذا معنى قوله إنهم يعني سووا بين المتماثلات وفرقوا بين سووا بين المختلفات وفرقوا بين المتماثلات، ثم كل واحد منهم يقع في نظير ما فر منه والعياذ بالله. فوقعوا في يعني هذه التناقضات العجيبة، وليست لهم قاعدة يعني يسيرون عليها في هذا الباب، ولذلك هم أنفسهم حصل بينهم اختلاف وتفرق وتمزق وكل طائفة منهم تلعن أختها. يعني الفرقة الواحدة افترقت إلى ماذا؟ إلى فرق. بدأوا بالجهمية ثم بدأت وجاءت المعتزلة، وسبق أن كلمناكم عن سبب تسميات هؤلاء كلهم، سواء سبب تسمية الجهمية وتاريخ ذلك، وكذلك سبب التسمية المعتزلة واعتزال واصل بن عطاء لمجلس من الحسن البصري رحمه الله، وقيل لأنه إنما اعتزلوا بيعة معاوية رضي الله عنه عندما تنازل له من الحسن رضي الله عنهم أجمعين. وكل سواء هذا أو ذات، مع أن الذي يبدو أن السبب الأول هو الرئيس، لأن واصل من أبرز تلاميذ الحسن البصري قبل أن يخترع هذا المذهب، والذي جاء فيه أنه يعني يرى المنزلة بين المنزلتين، ويرى الوعيد، ويرى إنفاذ الوعيد، ويرى ما يسميه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومعناه الخروج على الحكام، ويرى ما يدعي أنه التوحيد والمقصود به نفي الصفات، ويرى الأصل الخامس وهو العدل، وهو على حد زعمهم أن الله لم يخلق أفعال العباد، لأنه لو خلقها ثم عذبهم عليها كان ظالما له، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نعم.
قال ولكنهم من أهل المجهولات المشبهة بالمعقولات، يسقطون في العقليات ويقرنقون في السمعيات.
ولكنهم من أهل المجهولات المشبهة بالمعقولات، يسقطون في ماذا؟ في العقليات، ويقرنقون في السمعيات. ما معنى هذا الكلام؟ يعني إن هؤلاء أهل الكلام المتقدم ذكرهم من فلاسفة وجهمية ومعتزلة وكل من سار في ركابهم، يعني يموهون على الناس، يموهون على الناس، يأتون بهذه المخاريق وتلك المجهولات ويقولون إنها معقولات، وهي في الحقيقة لا معقولات ولا دلت عليها المنقولات. يعني لا هي خاضعة للعقل السليم، ولا هي تابعة للنقل الصحيح الذي لم تشبه شائبة. من الذي شبه هذه المجهولات بالمعقولات؟ هم يدعون أنها معقولات وهي في الواقع ماذا؟ مجهولات. والعجيب أنها أمثال السراب، لكنهم لا يفقهون، بل هم كما سيأتي عند السوف الطائية، يعني إذا أرادوا أن ينكروا حقيقة لو كنت تراها أمامك يقولون لا، لو قلت لهم هذه الشمس ترى في الناحية الغربية يقول لا ليست هذه الشمس، هذا هو القمر. يعني عجائب. فكذلك هؤلاء لو قلت لهم هذه أسماء الله وصفاته وهذا هو وهذه والنصوص الواردة في الآخرة وما إلى ذلك يقول لا، وإنما لها معاني أخرى غير مرادة. بالضبط، يعني عموا وصموا عن سماع الحق والعياذ بالله، يعني عموا وصموا عن توحيد الله الحقيقي الذي لم تشبه شائبة، فوقعوا في كثير من التناقضات، فلذلك سموا مجهولاتهم ماذا؟ معقولات، وهي أبعد ما تكون عن إدراك العقل، بل إن منها ما هو واضح البطلان ولو تفسقوا وتفلسفوا وموهوه بأنواع من التموين. ولذلك قال يسبسطون في العقليات ويقرمطون في السمعيات. السوف الطائية هم طوائف ينكرون الحقائق، ينكرون حقائق الأشياء، يعني السمنية أقرب منهم إلى الحق، الذين ينكرون ما سوى الحسيات الذين التقى بهم جهم ويعني أملوا عليه أفكارهم، لكن هؤلاء ينكرون حتى الحسيات كما قلت قبل قليل، لو قلت لهم هذه الشمس يقولون لا هذا القمر، ولو قلت لهم هذا هو الكرسي يقولون لا هذا هو البساط، وهكذا. فإذا قيل لهم هذه صفات الله وأسماؤه التي دلت عليها النصوص الشرعية قالوا لا، هذه كلمات مجازية ربما سميت بها بعض المسميات من المخلوقات والعياذ بالله. تماما، هذا معنى السوف الطائية، يعني معنى كونهم يسفسطون في العقليات، يعني يموهون على الحقائق ويقولون للناس ماذا؟ إنها ليست إيش؟ حقائق، بينما يأتون بالباطل ويظهرونه ويلبسونه ثوب ماذا؟ ثوب الحقيقة، فيجعلون الحقيقة غير حقيقة وينفون الحقيقة ويجعلونها ليست بحقيقة. هذا ما يسفسطون. ولذلك يقال فلان يعني سوف الطائي، ونقص سوف الطائي يعني مموه مدلس، مدلس يعني يخفي الأشياء الحقيقية التي هي أوضح من الشمس، يدعي إخفاءها ويدعي إنكارها. ويقرمطون في السمعيات، القرمطة تقدم لنا أنها تقارب الخطوط، وقد يقال إن أو تقارب المجيء، ونتيجة لتقارب أقوالهم في مواقفهم من ماذا؟ من النصوص. قال ويقرمطون في السمعيات، بمعنى أنهم يعتقدون أن للسمعيات ظاهرا غير مراد وباطنا هو ماذا؟ هو المراد، يعني يسلكون مسلك السوف الطائية في الأمور العقلية الثابتة بالعقل، فيموهون على الناس ويأتون بجهالات يدعون أنها تدل على نفي تلك الحقائق، بينما ينفون دلالة السمع ويقولون إن السمع له معنى غير مراد، له معنى آخر غير مراد، ونحن نؤمن بهذا المعنى المراد كما يدعون، ويكفرون بما دل عليه من المعاني الحقيقية الثابتة في دلالة الألفاظ الواضحة. فهمنا كيف يقرمطون؟ القرامطة من أي طائفة؟ من الباطنية، يعني أنهم يؤولون السمعيات ويقولون لها ظاهر وماذا؟ وباطن، لها ظاهر غير مراد ولها باطن هو المراد. ولذلك فإن القرامطة وغيرها من الباطنية أولوا حتى التكاليف الشرعية وجعلوا لها معاني خاصة، فقالوا مثلا في الشهادتين في التوحيد معرفة أسرار من؟ شيوخهم. وقالوا في الصلاة، الصلاة هي أيضا يعني معرفة الأسرار. وقالوا في الصوم كتمان ماذا؟ كتمان الأسرار. وقالوا في الزكاة تزكية النفس، وقالوا في الحج زيارة ماذا؟ شيوخين. هذا هو الحج عندهم، الحج عندهم زيارة شيوخين، هذا معنى. ويقرمطون في السمعية، إذن يصفقون يعني يموهون، يقرمطون يعني يعتقدون أن النصوص لها بواطن غير، لها بواطن مرادة لا يدركها إلا طوائف خاصة على حد زعمه. نعم.
قال رحمه الله: وذلك أنه قد علم بضرورة العقل أنه لا بد من موجد قديم غني عما سواه، إذ نحن نشاهد حدوث المحدثات كالحيوان والمعدن والنبات، والحادث ممكن ليس بواجب ولا ممتنع. وقد علم بالاضطرار أن المحدث لا بد له من محدث، والممكن لا بد له من واجب، كما قال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فإذا لم يكونوا خلقوا من غير خالق ولا هم الخالقون لأنفسهم، تعين أن لهم خالقا خلقهم.
هنا يبين مسألة قد بينا ما يقاربها بالأمس، وهي أن هؤلاء الفلاسفة والباطنية والمعتزلة والجهمية ومن سار في ركابه من الفرق الأخرى، إنما يعتقدون أو يسيرون وفق طريق أوصلهم إلى الهاوية، لأنهم عندما يعني وقعوا في هذا الأمر وشبهوا الله تبارك وتعالى بالممتنعات وبالمعدومات، كأنهم وصلوا إلى طريق مسدود، وهو إنكار والعياذ بالخالق تبارك وتعالى، لأن من ليست له أسماء وصفات فإنه ماذا؟ فإنه لا وجود له كما بينا غير مرة. وهنا كل عاقل يدرك أن المصنوع لا بد له من ماذا؟ من صانع، وأن المخلوق لا بد له من خالق، وأن الشيء لا بد له، لا يوجد نفسه، بل لا بد له من ماذا؟ من موجد. والحادث لا بد له من محدث، والممكن لا بد له من واجب الوجود كما يسمونه، لأنهم يسمون المخلوق ممكنا ويسمون الله ماذا؟ واجب الوجود. فإذا علموا، إذا آمنوا بذلك وأنه لا بد أن تكون لهذه الأشياء يعني مدبرا وخالقا ويعني يحفظها ويكلأها، وأنها لا تثير عبثا، وأنه لا يمكن أن تخلق من غير خالق، فإنهم يلزمون ببطلان هذه الأقوال. ولذلك الله تبارك وتعالى رد على الدهريين الذين انتهوهم إلى ما انتهوا إليه، يعني انتهى أهل الكلام إلى ما انتهى إليه الدهريون في الواقع. قال الله عز وجل في الرد عليهم: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. يعني إذا سلمنا أن المخلوق لا بد له من خالق، وأن الشيء لا يوجد نفسه، وأنه ليس عندنا إلا خالق أو مخلوق أو كما يسمونه واجب الوجود أو ممكن الوجود، فإنه حتى نثبت واجب الوجود فإنه لا بد من الإيمان بأسمائه وصفاته وما أخبر به عن نفسه تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ونحن قلنا لكم بالأمس أن التعبيرات هذه تعبير بهذه الألفاظ إنما هو تمشيا مع ماذا؟ مع مصطلحاتهم من أجل أن يقنعوا ومن أجل أن يفهموا أنهم ليسوا على شيء. نعم.
قال: وإذا كان من المعلوم.
طيب، لعلنا نتوقف هنا إلى درس الغد، إلى درس السبت القادم إن شاء الله تعالى. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يمكن أن نترك مجال 10 دقائق للأسئلة إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، رجل حلفت عليه أمه ألا يزور أقارب أبيه، وذلك لأنهم قاموا بطردها وتسببوا في طلاقها، فما يفعل هذا الرجل؟ هل يبر أمه أم يصل رحمه؟
لا تعارض بين بر أمه وبين صلة رحمه، فإن هذا الطلب الذي طلبته منه أمه ولو حلفت عليه ليس قابلا للتنفيذ، فأنت عليك أن تبدأ بإقناعها أن تعجل عن رأيها، وتقول لها: يا أمه، أنا أكفر عنك عن هذه اليمين، ولو حنثتي فإنه لا حرج عليك فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إني لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. فإذا لم تقتنع فإن الأمر غير قابل للتنفيذ، ولا يجوز لك أن تفعل ذلك، بل يجب أن تصل رحمك ولو أدى ذلك إلى ما أدى إليه من غضبها، لأن غضبها هنا في غير محله. لكن يجب عليك أن تجتهد في ماذا؟ في إقناعها وفي إفهامها الطريق الشرعي أو في أزياد الأمور، وتبين لها أن هذا محرم وأن هذا لا يجوز وأنه يخالف الشرع، وإن عليك أن تدعيه إلى الشرع. فإن رجعت وإلا فيجب عليك أن تبر أقاربك ولو مهما كان الأمر، ولا يتعارض هذا مع برها، وأن تتبرها فيما عدا ذلك عليك أن تبرها في كل أمورك إلا هذه. هذه إذا طلبتها منك لا تبرها، لا يجوز أن تبرها به، لأنه ليس من البر بينه، بل إنه معصية، ولا طاعة لمخلوق في ماذا؟ في معصية الخالق. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لأن في ذلك قطيعة رحم، وقطيعة الرحم محرمة. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فلا بد من صلة الرحم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم البناء على مقبرة، ما حكم بناء مسجد على مقبرة علما بأن هذه المقبرة قد نبشت؟
هذه المقبرة لها أحوال. إن كانت قد نبشت ضرورة ونقلت إلى مكان آخر، لأنه لا يوجد مكان يقام فيه مسجد دون أن يكون للبناء علاقة بالقبر أو المقبرة القائمة، فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى، لا بأس بذلك إن دعت الضرورة إلى أن تنقل القبور إلى مكان آخر لعدم توافر مكان يقام عليه هذا المسجد. وإن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نبشت بعض قبور الكفار التي كانت يعني قبل البناء، لكن لم تبنى عليه، إنما نبشت ثم نقل الرفاة إلى مكان آخر وبني المسجد، فلا حرج في ذلك عند الضرورة، لأن بناء المساجد على القبور محرمة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من يبنون المساجد على القبور. لعن من يبنون المساجد على القبور، وبخاصة إذا بني المسجد من أجل القبر، فيما إذا كان القبر قبل المسجد وبني المسجد من أجله وعليه، فعنده يصبح مقبرة لا تصح الصلاة فيه، بل الصلاة فيه باطلة. إذا بني المسجد من أجل القبر، فيما إذا كان القبر قبل المسجد وبني المسجد من أجله وعليه، فعنده يصبح مقبرة لا تصح الصلاة فيه، بل الصلاة فيه باطلة. أما لو كان المسجد مقاما قبل ذلك ثم أدخل فيه القبر ولم يكن في قبلته ولا في وسطه، يعني البناء إذا كان من أجل القبر فالصلاة فيه لا تصح، إذا كان المسجد قد أدخل فيه القبر بعد ذلك ولم يكن في قبلته ولا في وسطه ولم تجد غيره فلا بأس أن تصلي فيه، فلا بأس أن تصلي فيه. وهذه الفتنة بالقبور قد عمت كثيرا من أوطان المسلمين والعياذ بالله، حيث يتعلقون بها ويتعلقون بالمقبورين يسألونهم قضاء الحاجات وكشف الكربات وإزالة الملمات، فإن ذلك محرم، بل هو الشرك بعينه الذي من أجله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب. ولو أن أحدا طرح شبهة وقال كيف تقولون هذا الكلام ونحن نرى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه الآن في طرف المسجد، والجواب يا عبد الله أولا إن قبر النبي صلى الله عليه وسلم كان خارج المسجد لأنه كان في حجرة عائشة، ولم تكن الحجرة جزءا من المسجد، فلما جاء عهد الوليد بن عبد الملك وأراد توسيعة المسجد أدخل جميع حجرات أمهات المؤمنين في المسجد بما في ذلك حجرة عائشة التي فيها ماذا؟ القبر، مع أنه قد نهي عن ذلك وأشير عليه بعدم ذلك. لكنه يعني صمم على ذلك وبنى، أي بعد أكثر من 80 سنة من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إنه مع ذلك حرص المسلمون على أن لا يتوسعوا من الجهة الجنوبية الشرقية، بل يبقى في هذه الزاوية ولا يتوسع من خلفه، على الرغم من كثرة التوسعات، والتي آخرها توسعة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله التي جاءت أضعافا مضاعفة. لماذا؟ يعني يعني قاموا بحماية القبر على الرغم ولم يتوسعوا من الجهة الجنوبية الشرقية، فأصبح القبر في هذه الزاوية كما ترون، بل أغلق ما قد يتوهم من أمر من شيء يمكن أن يتحول إلى طواف كما هو جار في بعض البلاد المسلمين. فليس في ذلك حجة، أولا لأنه من عمل البشر، وثانيا لأنه لم يوافق عليه ابن يعني الوليد، وثالثا فإنهم لم يتوسعوا من الجهة التي جهة القبر إلى يومنا هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم العمل في المصارف التي تتعامل بالربا، وما حكم التعامل معها إذا لم يوجد في الدولة إلا المصارف الربوية؟
ما حكم المصارف التي تتعامل بالربا، وما حكم ماذا؟
العمل فيه.
هذه أكثر البنوك اليوم بنوك ربوية إلا من رحم الله، وقليلنا، والتعامل معها بقصد الربح وطلب الفوائد هذا سحت وربا، والربا محرم كما تعلمون، وأحل الله البيع وحرم الربا، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. ويا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فلا يجوز أن تتعامل مع البنك بقصد الفائدة، أما لو اضطررت إلى الإيداع فيه دون فائدة كأن تكون في بلد لا توجد فيه بنوك غير ربوية وتخشى على أموالك، فلا حرج عليك إن شاء الله تعالى. والفوائد التي ربما تفرض عليك فرضا عليك أن تتخلص منها بنية التخلص، تنفقها بنية التخلص لا بنية الإنفاق منها، وأن لا تستخدمها في طاعة كحج أو صدقة أو نحوه، وإنما اصرفها في الأمور المبتذلة كأن تكون تنظف بها المجاري أو البيارات أو الحشوش أو نحو ذلك، أو تقام بها بعض الطرق والجسور ونحو هذا، بنية ماذا؟ بنية التخلص فقط. وإياك فاحذروا من هذه الربويات، ولا تغتروا ببعض المفتين المفترين الذين يهرفون بما لا يعرفون وينعقون بما لا يفهمون عبر بعض الأبواق في القنوات الفضائية التي نسمعها هنا وهناك. فإن الفتوى لها أهل يا عبد الله، لا تحسب الشحمة في من شحمه إيش ورم. انتبه، اسأل العلماء الربانيين الذين يقفون عند حدود الله، الذين لا يتجرؤون على الفتوى بغير علم. أما الذين يسايرون الناس ويجارون الناس وخاصة النساء، يعني ولذلك أنا أسميهم مفتي النساء، لأنهم يبحثون عما ترغبه المرأة فيفتون بحله حلالا كان أو حراما. والأدهى من هذا أن يستدلوا بالقرآن أو بالسنة أو ببعض المسائل على حل ذلك. وأما حكم العمل فيها فلا أرى أنه يبقى فيها، وإن اضطر إلى البقاء فعليه أن لا يمارس نفس القروض الربوية. ف يعني يعني قضية العمل فيها محرم. سيعوضك الله خيرا، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ولو قدر أن إنسان اضطر إلى البقاء فعليه أن لا يمارس المسائل الربوية أو يعني عليه أن يبتعد عن كل ألوان الربا والعمل فيه والعمل مع أهله، وسوف يعوضه الله خيرا إن شاء الله تبارك وتعالى. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقني وإياكم بما يحب ويرضى. وإلى الدرس القادم إن شاء الله يوم السبت، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، قبل أن نبدأ درسنا ونواصل في الرسالة التدميرية، ننبه إلى أمر مهم، وهذا الأمر يا عبد الله هو أن بعض الصيام يستطيلون في أعراض إخوانهم المسلمين، وربما وصلت هذه الاستطالة إلى أعراض العلماء وأهل العلم، وهذا أمر خطير. الغيبة محرمة في كل وقت، وتزداد تحريما في رمضان. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة فيه من يدع طعامه وشرابه. لذلك يرى بعض أهل العلم أنه قد يبطل صومه بذلك، وإن كان الراجح أنه لا يبطل لكنه آثم وإثمه يعني أكثر من أي وقت مضى. انتبهوا لهذه الظاهرة وأمسكوا آثمتكم وصوموها بتلاوة القرآن والذكر، الأمر المعروف والنهي عن المنكر، والعمل بما يرضي الله سبحانه وتعالى، وطهروها من اللغو ومن القول الزور ومن الكلام الذي لا يليق، فإن ذلك خير لك أخي المسلم ولتمام صومك. أحببت أن أنبه على هذه الظاهرة لعله يرتجع من يقع في شيء منها. ونواصل الآن في كتابنا، كتاب الرسالة التدميرية لشيخ الإسلام أحمد بن الحليم ابن تيمية رحمه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم.
قال رحمه الله تعالى في بيان أن اتفاق الأسماء لا يوجب تماثل المسميات. قال وإذا كان من المعلوم بالضرورة أن في الوجود ما هو قديم واجب بنفسه وما هو محدث ممكن يقبل الوجود والعدم، فمعلوم أن هذا موجود وهذا موجود، ولا يلزم من اتفاقهما في مسمى الوجود أن يكون وجود هذا مثل وجود هذا، بل وجود هذا يخصه ووجود هذا يخصه.
الحمد لله. هذه المسألة اختلطت على كثير من الناس، وذلك أنه عندما يجد الأسماء والصفات إذا لم تبث ولم تخصص يظن أن مجرد الاشتراك يستلزم ماذا؟ التشبيه، تفر منه إلى التعطيل، وكان كلمة تجيري من رمضاء بالنار، فوقع في شر مما فر منه. وهنا الشيخ رحمه الله يقول إنه لا بد في الوجود من أمرين: موجد قديم على حد تعبير أهل الكلام، واجب الوجود بنفسه بلا ابتداء وبلا انتهاء، ووجود مخلوق ممكن وهو الذي عبر عنه بماذا؟ بالممكن، حادث قابل للوجود والعدم، له بداية وله ماذا؟ نهاية. يعني أبدا ليس في الوجود إلا هذان الأمران: إما الرب وإما المربوب، إما الخالق وإما المخلوق، إما ما يعبرون عنه أو ما تعبر عنه الفلاسفة وأهل الكلام بواجب الوجود، أي الذي لم يتقدم حدوث القديم، أي الذي لم يتقدم حدوث على حد زعمهم، ولا بد من مقابل من وجود من؟ من وجود مخلوق مربوب له ابتداء وله انتهاء. فعندما نقول الله موجود على سبيل ماذا؟ على سبيل الإخبار، بارك الله فيكم، على سبيل الإخبار، ونقول زيد موجود أيضا على سبيل الإخبار، هل يقع اشتراك بينهما؟ لا. الآن إذا قلنا زيد موجود، الله موجود والله المثل الأعلى، هل هناك اشتراك؟ ليس هناك اشتراك. لكن عندما نقول الوجود، أو عندما نطلق كلمة موجود وحدها، والقاعدة عند أهل العلم نحول، أنا ما استعرف على الصوت لأن يعني حلقي لا يسمح بذلك، أقول إن القاعدة عند أهل العلم أنه يتوسع في باب الأخبار أو في باب الإخبار ما لا يتوسع في باب ماذا؟ في باب الأسماء والصفات. فيمكن أن نقول الله موجود بهذا الاعتبار، أو التعبير بلفظ كلمة الذات، أو الله قديم على اعتبار عندما نخاطب هؤلاء الناس، لكن لا نقول أن الموجود اسم من أسماء الله كما يقع من بعض الناس يسمي بعض أولاده عبد الموجود، يسمي بعض أولاده عبد الموجود، هذا لا يجوز، لأن الموجود هنا لا ندري أيعنى بالخالق أم المخلوق، ولا يتميز ذلك إلا عند ماذا؟ إلا عند الإضافة أو التخصيص، لا يتميز ذلك إلا عند الإضافة أو التخصيص. أما لما تقول الموجود مطلقا فهذا لا لفظ مشترك لا يدل على شيء، والاتفاق في الأسماء عند الاشتراك أو في الأشياء التي يخبر بها عند اللفظ العام عند الإطلاق العام لا يترتب عليه أو لا يلزم منه ماذا؟ المشاركة، لا تلزم منه مشاركة. ولله مثل الأعلى، عندما نقول أنت لك يد والبعير له يد، فهل يد البعير كيدك أو يدك كيد البعير؟ البعير له رأس ولك رأس، فهل رأسك كرأس البعير؟ وهكذا. بل البعوض له يد ورجل، فهل يده كيدك أو رجله كرجلك؟ لا. فكيف ما بين الخالق والمخلوق، وهذا كله راجع إلى أن كما ستأتينا القاعدة المشهورة أن القول في الذات في الصفات فرع عن القول في ماذا؟ في الذات. أي إذا علمت أن الله تبارك وتعالى له ذات تخصه لا تشاركها سائر الذوات، فالمخلوق فكذلك له صفات تخصه لا تشاركه فيها المخلوقات. هذا الذي يريد من تقرير هذه القاعدة، أن الاتفاق بالمسمى عند الإطلاق الكلي لا يلزم منه الاشتراك في واقع الأمر، وإنما يتميز كل موصوف بأوصافه عند ماذا؟ عند الإضافة أو التخصيص، عند الإضافة أو التخصيص. فعندما نقول الله موجود فإنه يتبادر لديه مباشرة أنه وجود لم يسبقه ماذا؟ حدث، ولم ينتهي إلى فناء، بخلاف لما نقول زيد موجود يتبادر لديه مباشرة أنه ذلك المخلوق الذي خلق من العدم وليس له سابق وليس له قدم، وأنه ينتهي إلى ماذا؟ إلى العدم، ثم يبعث مرة أخرى بحسب ما يقع له يوم القيامة، وهكذا، لأنه مربوط مخلوق. فالاتفاق في الألفاظ المشتركة الكلية عند الإطلاق لا يلزم منه يا عبد الله الاشتراك بأي حال من الأحوال الفعلي، بل إنما يتميز كل بما يخصه عند الإضافة أو ماذا؟ أو التخصيص. وهذا طبقه على سائر الصفات، وسيضرب المصنف لها أمثلة كثيرة من الأسماء المشتركة عند الإطلاق. نعم.
قال رحمه الله: واتفاقهما في اسمعان لا يقتضي تماثلهما في مسمى ذلك الاسم عند الإضافة والتقييد والتخصيص ولا في غيره. فلا يقول عاقل إذا قيل إن العرش شيء موجود وإن البعوض شيء موجود إن هذا مثل هذا الاتفاق إن هذا مثل هذا لاتفاقهما في مسمى الشيء والوجود، لأنه ليس في الخارج شيء موجود غيرهما يشتركان فيه، بل الذهن يأخذ معنى مشتركا كليا هو مسمى الاسم المطلق. وإذا قيل هذا موجود وهذا موجود فوجود كل منهما يخصه لا يشركه فيه غيره، مع أن الاسم حقيقة في كل منهما.
هذا هو نفس الذي شرحناه الآن، وأنا ضربت الإنسان والبعوض، الشيخ ضرب بالبعوض وماذا؟ والعرش، يعني ضرب بأصغر مخلوق، ليس أصغر مخلوق لكن مما يرى بالعين، في أصغر مخلوق مما يرى بالعين ليش؟ المجردة، مع أكبر مخلوق في العالم، أكبر مخلوق بإجماع المسلمين، يعني بإجماع أهل السنة والجماعة هو ماذا؟ هو العرش. العرش عظيم لا يعظم قدره إلا الله، والسماوات والأرض كل ما فيها بمثابة الحلقة التي ألقيت على أرض ثلاث بالنسبة للعرش. العرش أكبر المخلوقات وأعظمها، وهو كالقبة على العالم كما هو معروف. لكن المعروف أن هذا العرش له قوائم وله صفات وله كذا، والبعوض له كذلك أيدي وأرجل تحمله، فهذا موجود وذاك موجود، العرش موجود والبعوض موجود. فوجود العرش أعظم أكبر بأضعاف مضاعفة على وجود من وجود البعوض. فإذا كان هذا التفاضل بين الخالق بين المخلوقين فما ذلك بما بين الخالق والمخلوق. إذن التماثل في الأسماء لا يلزم منه الاشتراك من كل وجه، التماثل في الأسماء لا يلزم منه الاشتراك من كل وجه، وإنما هو اشتراك في الاسم دون ماذا؟ دون مسمى، دون حقيقة الأمر، اشتراك في مجرد التسمية، اشتراك في مجرد الإطلاق عند الإطلاق الكلي، وأما عند الحقيقة فإنه يكون ماذا؟ عند الحقيقة فكل له ما يخصه، ويتضح ذلك عند الإطلاق، ويكون هناك اشتراك، أما عند الإضافة أو التقييد أو التخصيص فإنه لا يكون هناك اشتراك البتة. ولذلك وجود الخالق غير وجود المخلوق، التماثل في الأسماء لا يلزم منه التماثل في حقيقة الأمر، والأمر واضح بالنسبة للمخلوقين وكيف بالخالق سبحانه وتعالى.
قال: ولهذا سمى الله نفسه بأسماء وسمى صفاته بأسماء، فكانت تلك الأسماء مختصة به إذا أضيفت إليه. فكانت تلك الأسماء مختصة به إذا أضيفت إليه لا يشركه فيها غيره. وسمى بعض مخلوقاته بأسماء مختصة به بهم مضافة إليهم توافق تلك الأسماء إذا قطعت عن الإضافة والتخصيص، ولم يلزم من اتفاق الاسمين تماثل مسماهما واتحاده عند الإطلاق والتجريد عن الإضافة والتخصيص، لا اتفاقهما ولا تماثل المسمى عند الإضافة والتخصيص، فضلا عن أن يتحد مسماهما عند الإضافة والتخصيص.
هنا سأشرع في ذكر بعض الأسماء التي سمى الله بها نفسه وسمى بها بعض عباده، وبعض الصفات التي وصف الله بها نفسه ووصف بها بعض عباده، ليقرر ويبين تلك القاعدة التي تقدمت أن الاتفاق في الاسم لا يلزم الاتفاق في حقيقة الشيء. فذكر أن الله عز وجل سمى نفسه بأسماء، سمى بعض عباده بتلك الأسماء، ووصف نفسه بعض الصفات، ووصف بعض عباده بتلك الصفات من حيث اللفظ. وحقيقة ذلك هو أن الاشتراك إنما هو عند الإطلاق الكلي قبل الإضافة والتعريف والتخصيص، فإذا كان الأمر كذلك فإن الاتفاق في الأسماء لا يترتب عليه شيء، بل إن المخلوقين قد يتفقون في الأسماء، فتجد من يسمي نفسه بمحمد أو علي أو بكر أو زيد وهو من خيرة الناس دينا وخلقا وكرما والتزاما وتمسكا بالشرع، وتجد من يتسمى بتلك الأسماء وهو عبيد سكير ملحد بعيد عن الله عز وجل وربما كان كافرا. الاشتراك العام لا يلزمه الاشتراك الخاص، الاشتراك العام لا يلزم منه الاشتراك الخاص، يعني ان الاشتراك في الاشتراك عند الاطلاق اللفظي لا يلزم منه الاشتراك والتماثل من كل وجه، وانما يتميز هذا عن ذاك عند الاضافه والتقييد والتخصيص، ومصنف سيسوق أمثلة على ذلك إن شاء الله تعالى بعد أن قرر ماذا؟ القاعدة، بعد أن قرر القاعدة وهي أنه أن الاتفاق في الأسماء لا يلزم منه الاتفاق من كل وجه، بل ولا يلزم منه الاتفاق بأي شكل من الأشكال بين الخالق والمخلوق، فلله عز وجل أسماء وصفات تخصه وللمخلوق أسماء وصفات ماذا؟ تخصه. وهذا ينبغي أن يفهم، لأنه لو جاء قائل قال كيف تقول إن الله هو الرحيم بينما سمى محمد صلى الله عليه وسلم رحيما، كيف تقول إن إبراهيم إن الله عز وجل حليم بينما يجده سمى إبراهيم وصفه بأنه ماذا؟ حليم منيب، وأنه يعني هذه الأسماء تجدها بينا ووضحا ولا يلزم منها الاشتراك عند الحقيقة أو عند الإضافة والتخصيص والتقييد.
قال: فقد سمى الله نفسه حيا فقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وسمى بعض عباده حيا فقال: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، وليس هذا الحي مثل هذا الحي، لأن قوله الحي اسم لله مختص به، وقوله يخرج الحي من الميت اسم للحي المخلوق مختص به، وإنما يتفقان إذا أطلقا وجردا عن التخصيص.
هنا بدأ يضرب الأمثلة، فبدأ باسم الحي، الله عز وجل من أسمائه الحسنى الحي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هو الحي لا إله إلا هو، وتوكل على الحي الذي لا يموت، هذه كلها في أسماء الحي لله عز وجل. ثم وصف بعض مخلوقيه وسماهم بالحياة، وصفهم بالحياة، فقال تعالى يخرج الحي من الميت، وقال تبارك يخرج الحي الميت من الحي، وقال تعالى وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وهكذا يعني تجد التسمية موجودة، لكن ليس الحي كالحي. بل وبين المسلمين يعني إذا ذكرت حياة الله عز وجل يعني لا يلزم من الحياة أن تكون كتلك الحياة، فحياة الله عز وجل بلا ابتداء وبلا انتهاء، يعني ليست لها بداية وليست لها نهاية، بل هي حياة دائمة لا تحديد لأولها ولا إلى آخرها. وليس الحي كالحي، وقد سمعنا الآيات التي تطلق الحي على الأمرين، لكن عندما نقول كلمة حي وحدها فإنه لا يتميز هل المراد الخالق أم المخلوق. وبهذه المناسبة فإننا ننكر على من يرددون لفظة حي بأصوات جماعية كما تفعله بعض أصحاب الطرق الصوفية، وتجدهم يصوتون بأصوات حي 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 حي، هذا استهزاء بالله وبأسماء الله وصفاته. لا يقال هذا الكلام، هذا الكلام بهذا الشكل لا يشبه أقرب ما يكون إلى الهزل والرقص والغناء، والله عز وجل يجب أن ينزه عن ذلك، يجب أن ينزه عن ذلك، عن هذه الألفاظ وعن هذه الأصوات المنكرة، ويجب أن يبتعد عن هذه الألفاظ. ومثلها قولهم هو هو هو، لكن هو ليس لها أصل أصلا، ليست اسما. أما الحي فيكون اسما لله إذا اقترن بالله، إذا دل السياق على أن المقام يعني من؟ يعني الله تبارك وتعالى، كما سمعنا الآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لكن عندما أقول أوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، معلوم لدى كل مسلم أن الحي هنا هو من؟ هو عيسى عليه السلام. لكن عندما نقول وتوكل على الحي الذي لا يموت، كل عاقل سليم فطرة يعلم أن الحي هنا هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى، وليس الحي كالحي، وليس الحي كالحي. فلا إن اشترك في الإطلاق العام عند الإطلاق العام فإن الأمر يختلف عند التخصيص، فيكون لله حياة تخصه بلا ابتداء وبلا انتهاء، وللمخلوق حياة تخصه مبتدئة ومنتهية.
قال وإنما يتفقان إذا أطلقا وجردا عن التخصيص، ولكن ليس للمطلق مسمى موجود في الخارج، ولكن العقل يفهم من المطلق قدرا مشتركا بين المسميين، وإن الاختصاص يقيد ذلك بما يتميز به الخالق عن المخلوق والمخلوق عن الخالق.
هنا كذلك يوضح يعني أن السياق والصفات وما يتميز به كل عن الآخر يعني يوضح المراد. وسياق الكلام عند المتكلم أو سياق الآيات إذا كان مقصود في القرآن، إذا كان الكلام إذا وقع الاسم في القرآن وإذا وقع في الحديث، إنما ينظر إليه بحسب السياق بحسب دلالة الألفاظ. فإن كان الكلام يدل على أن المقصود هو الله فالحي هنا اسم من أسماء الله، وإذا كان الكلام فيما يخص المخلوق فيكون الاسم هنا المراد به من؟ ذلك المخلوق. ويعني لا يلزم التماثل بناء على ذلك، وإنما تتميز الحقيقة عن الأخرى إذا أضيفت أو خصفت أو عرفت، عندها تتماثل الأسماء، فإنه لا يلزم منها الاتفاق في حقيقة في الأمر.
قال ولا بد من هذا في جميع أسماء الله وصفاته، يفهم منها ما دل عليه الاسم بالمواطأة والاتفاق، وما دل عليه بالإضافة والاختصاص المانعة من مشاركة المخلوق للخالق في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى.
نعم، هنا لابد، يقول لابد من وجود هذا القدر المشترك في جميع الأسماء. هذا التعميم محل نظر، في أسماء معينة تطلق على المخلوق وتطلق على الخالق، لكن على سبيل المثال هل يجوز إطلاق اسم الله على المخلوق؟ هل يجوز إطلاق اسم الرحمن؟ لا أبدا. لكن كان القيد الأولى أن يقال إن كثيرا من الأسماء تطلق على الخالق والمخلوق، وليس المراد أن جميع أسماء الله من هذا القبيل. فهناك أسماء لا يتصور فيها حتى مجرد الاشتراك اللفظي، لكن ما عدا تلك الأسماء الخاصة بالله فإن بقية الأسماء قد تطلق على الخالق وقد تطلق على المخلوق، وكل عاقل يفهم قدرا مشتركا كليا عند الإطلاق الكلي، ويفهم قدرا خاصا مميزا عند الإطلاق ماذا؟ عند الإطلاق الخاص. ولا بد من ثاني ذلك، يعني لا بد أن نفهم قدرا مشتركا من هذه التسمية. كل عاقل يعرف القدر، أن القدر المشترك هو في مجرد إطلاق الاسم، لكن المهم لا نطلق على الله عز وجل الأسماء المشتركة دون ما يدل عليها من ماذا؟ من السياق، دون أن تكون في سياق يدل عليها، بل لا بد من عند الاشتراك أن يعرف ذلك ويميز، حتى إذا ما قص كل بما يقصه عندها يعرف ما يليق بالخالق وما يخص من المخلوق. نعم.
قال: وكذلك سمى الله نفسه عليما حليما، وسمى بعض عباده عليما فقال: وبشروه بغلام عليم، يعني إسحاق. وسمى آخر حليما فقال: وبشرناه بغلام حليم، يعني إسماعيل. وليس العليم كالعليم ولا الحليم كالحليم.
هنا ضرب مثالا آخر لوصف الله عز وجل وتسميته بالعليم الحليم، كما قال تعالى: إن الله كان حليما غفورا. والله بكل شيء عليم، إن الله بكل شيء عليم، والله غفور حليم. فعندما ننظر إلى وصف العلم ووصف الحلم نجد أنه يوصف به الخالق والمخلوق، وقد سمي به من الخالق والمخلوق، لكن يتميز ذلك عن الآخر، ويتميز المخلوق عن الخالق متى؟ عند الإضافة والتخصيص والتقييد. فإذا قلت إن الله كان بكل شيء عليما، إن الله كان حليما غفورا، لا يخطر ببال أحد أن يعني لا يشترط أن يكون ماذا؟ أن يكون الحلم، لا يلزم أن يكون الحلم كالحلم ولا العلم كالعلم. فالفرق بين هذه الصفات وبين بعضها كالفرق بين الخالق نفسه والمخلوق. لذلك فإن العلم الذي يطلق على الله علم لا يحيط به أحد، كما قال تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. يعني كذلك يصف الإنسان بالحلم: وبشرناه بغلام حليم، وبشرناه بغلام عليم، وفوق كل ذي علم عليم، إن إبراهيم لأواه حليم. فوصف الله عز وجل نفسه بتلك الأوصاف، فلا بد من النظر إلى هذين الوصفين بهذه القاعدة، من خلال هذه القاعدة. فكما أن لله علما يخصه لا يحيط به أحد ولا يعني ينقص أبدا، كذلك فإن المخلوق له علم يخصه محدود بقدر تعلمه بقدر ما وفقه الله له.
وسلم.
قال وسمى نفسه سميعا بصيرا فقال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله مما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وسمى بعض خلقه سميعا بصيرا فقال: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. وليس السميع كالسميع ولا البصير كالبصير.
هنا أيضا ذكر السمع السميع البصير، فالله تبارك وتعالى من أسماء الحسنى السميع البصير، إنه هو السميع البصير، إنه هو السميع البصير، وهو السميع البصير، ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. وآيات كثيرة في هذا الباب، سمى الله نفسه فيها بماذا؟ بالسميع وبالبصير. وبالمقابل فقد سمي المخلوق لأنه سميع بصير، وصف الله المتوسلين في دينهم لأنه من أهل السمع والبصر، بل وصف الله الإنسان لأنه كان سميعا بصيرا باعتبار أن الله شق له سمعا وعيش وبصرا، لا باعتبار أنه بصير سميع أزلي. فليس السمع كالسمع وليس البصر كالبصر، وهذه أمور يعني واضحة لمن وفقه الله عز وجل وتلجم أو تلقم يعني المنحرفين يعني الذين يحيدون ويؤولون ويعطلون مثل هذه الآية تلقمهم حجر، لأن كل واحد يعلم أن السميع البصير الذي هو الله غير الإنسان الذي قيل عنه أنه سميع الذي قيل أنه كان سميعا بصيرا. ولا بد من أن يميز كل بحسب السياق، أما عند الإطلاق العام فالكل سميع بصير بغض النظر عن قوة السمع أو قوة الإبصار أو ذلك. ولذلك جمع الله بين نفي التشبيه وبين نفي التعطيل في آية واحدة: ليس كمثل شيء فإذا علمنا أن الله سميع بصير إنما يتحدد ذلك من خلال الآيات والأحاديث التي ورد فيها أنه اسم لله عز وجل، والإنسان يوصف الحلم السمع والبصر وما إلى ذلك، ومع ذلك لا يشبه بصره بصر المخلوقين. وهكذا في سائر الصفات فإنما تتحقق وتتبين عند الإضافة والتقييد وما إلى ذلك، أو يوصى بها من يوصى. نعم.
قال رحمه الله: وسمى نفسه بالرؤوف الرحيم فقال: إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وسمى بعض عباده بالرؤوف الرحيم فقال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وليس الرؤوف كالرؤوف ولا الرحيم كالرحيم.
نعم، يعني لما ساق الآن مثالا آخر وهو الرحيم الرحمن الرحيم الرؤوف الرحيم الرؤوف الرحيم، فقد قال الله تعالى واثقا نبيه صلى الله عليه وسلم: وقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وصف النفس رسوله بأنه رؤوف رحيم بأمته، وقال: فبما رحمة منك لنت لهم، فبما رحمة من الله لنت لهم. لكن هناك قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، وأخبر أن الله عز وجل أعطى جعل في هذه الرحمة من هذه 99 والباقي اختص الله به، وهي التي يترحم بها العباد فيما بينهم. وأما قول الله رؤوف رحيم فهذه آية لا تعد ولا تحصى، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. فليس قد سيقت الآيات، ومعلوم لدى كل مسلم أنه ليس الرؤوف كالرؤوف وليس الرحيم كالرحيم. فلا بد أن نراعي في إثبات الرؤوف الرحيم كما رأينا في إثبات السميع البصير عند الإطلاق العام. نعم.
قال: وسمى نفسه بالملك فقال الملك القدوس، وسمى بعض عباده بالملك فقال وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، وقال الملك ائتوني به وليس الملك كالملك.
لونا في هذه كلها متماثلة.
وسمى نفسه بالمؤمن فقال المؤمن المهيمن، وسمى بعض عباده بالمؤمن فقال أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، وليس المؤمن كالمؤمن. وسمى نفسه بالعزيز فقال العزيز الجبار المتكبر، وسمى بعض عباده بالعزيز فقال قالت امرأة العزيز وليس العزيز كالعزيز. وسمى نفسه الجبار المتكبر، وسمى بعض خلقه بالجبار المتكبر فقال كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار، وليس الجبار كالجبار ولا المتكبر كالمتكبر. ونظائر هذا متعددة.
كذلك هنا ذكر عدة أسماء: المؤمن، الجبار، المتكبر، يعني العزيز، الملك، وكلها أسماء سمى الله تبارك وتعالى بها نفسه وسمى بها عبادة. وإنما يتميز الخالق عن المخلوق بماذا؟ كما قلنا بالعبادة والتخصيص. والإنسان بمجرد ما يسمع الآية يعرف أن هذا يخص الله، ومجرد ما يسمع الآية الأخرى يعلم أن هذا يخص المخلوق. ففي قول الله عز وجل ملك يوم الدين، أو في قوله جل وعلا هو الله الخالق، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام، يعلم علم يقين أن هذا يخص الله عز وجل. وإذا سمع وكان وراءه ملك يأخذ كل سفينة غصبا، يعلم بداهة أن الملك هنا ليس المراد به، ليس وأنه ليس المراد به يعني الله سبحانه وتعالى. وكذلك القول في العزيز، وقالت امرأة العزيز، وقول يوسف إني حفيظ عليم، جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، ونحو ذلك. وخلاصة أن التماثل في الأسماء لا يلزم منه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما رأي فضيلتكم في الذهاب للأكل من السرادقات التي تقام؟
نعم، السرادقات التي تقام للمآتم لا يجوز الأكل منها، لأن الله عز وجل يقول لأن الله سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. عندما يكون العمل بدعة، الأكل في مما يقدم في هذه البدعة تعاون على البر والتقوى أم تعاون على الإثم والعدوان؟ تعاون على الإثم والعدوان ولا شك، وباطل ولا يجوز. الرسول صلى الله عليه وسلم لما استشهد جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه في وقعة مؤتة قال اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاءهم ما يشغلهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فينبغي لنا أن نطعم أهل الميت دون أن يتخذ ذلك طابعا احتفاليا، وإنما نعمل لهم طعاما عاديا وليست ولائم كبيرة يجمع عليها الناس. ثم التجمع للعزاء وإيقاد الشموع والسرادقات واللمبات وما إلى ذلك، وتجميع كراسي في إحدى الفسحات، هذا كله من تقليد النصارى واليهود. فإنهم إذا مات أحد من عظمائهم فعلوا له هذا، ونحن بعد القرن الرابع الهجري أصبح المسلمون يقلدون اليهود والنصارى في كثير من أمورهم وحفلاتهم وأعيادهم التي يقيمونها، وهي أعياد جاهلية والعياذ بالله. فانتبهوا، فإن الأكل من هذا الطعام محرم، سواء ما قدم في المولد أو ما قدم في المآتم أو ما قدم في الخامس عشر من شعبان أو ما يقدم في آخر يوم من ذي الحجة أو نحو ذلك من البدع، فإن الأكل منها محرم لا يصح. أعياد الميلاد أيا كانت، حتى ولو كان عيد ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يكن موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أحدثه المحدثون روجه المروجون وابتدعه أكلة أموال الناس بالباطل. ثم جاء الإمام الشيخ صلاح الدين الأيوبي رحمه الله فألغى هذه الموالد التي بلغت المئات في بعض بلاد المسلمين في عهد من يسمون بالدولة الفاطمية وهي الدولة العبيدية اليهودية المجوسية. ثم لما توفي صلاح الدين رحمه الله فهم عمه والعياذ بالله الملك المظفر فأعاد كل ما ألغاه صلاح الدين من أعياد الجاهلية. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل إن كلمة
بسم الله.
أحسن الله إليكم. يقول السائل هل كلمة موجود؟
نعم.
يقول السائل هل كلمة موجود؟ كما ذكرتم ليست من أسماء الله الحسنى وهي على وزن مفعول ومخلوق، يجب أن لا تنسب إلى الله عز وجل، ولكن نقول الله واجد وليس موجود، أم نحن مخطئون في ذلك؟
التخلص من شيء مبتدع لا نبرره بمبتدع في آخر، فلا واجد ولا موجود، يمكن أن يعبر بالموجود على سبيل الإخبار ويعبر بالموجود على سبيل الإخبار لا على سبيل أنه اسم أو صفة لله تعالى. فإذا قلنا الله موجود تنزلا على سبيل الإخبار أي موجود بلا ابتداء ولا انتهاء، أو الله الموجد الخالق أيضا على سبيل الإخبار. أما كلمة الواجد هذه لا ما تصل حتى على سبيل الإخبار ما تصل.
هو ظن أنه على وزن مفعول.
لا، هي كلمة موجود المقصود من الثبوت، عندما يقال الله موجود أي إنه ثابت مستوى على عرشه، ليس المراد كلمة موجود أنه مفعول بمعنى مخلوق، لا، وإنما المراد هنا أن الله عز وجل ثابت الوجود بلا ابتداء ولا انتهاء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. والأدق والأفضل أن نتقيد كما قلت بالألفاظ الشرعية، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. لعل نختم بهذا وإلى درس الغد في العصر إن شاء الله، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، نواصل درسنا مع رد الشيخ رحمه الله في رسالة التدمرية على الطوائف المنحرفة، وقد وقفنا على إشارته إلى المعتزلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله في رسالة التدمرية في بيان مذهب المعتزلة وأتباعهم، قال: وقاربهم طائفة ثالثة من أهل الكلام من المعتزلة ومن اتبعهم، فأثبتوا له الأسماء دون ما تضمنته من الصفات، فمنهم من جعل العليم والقدير والسميع والبصير كالأعلام المحضة المترادفات، ومنهم من قال عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، سميع بصير بلا سمع ولا بصر، فأثبت الاسم دون ما تضمنه من الصفات.
نعم. يبين الشيخ رحمه الله بعد أن ذكر مذهب الجهمية والفلاسفة ومن سلك مسالكهم مذهب المعتزلة في أسماء الله وصفاته، وإذا تأمل المسلم مذاهب الطوائف المنحرفة تجدهم ينشطرون والعياذ بالله، فتجد الطائفة الواحدة تنقسم إلى عدة أقسام، ذلك أنها لا ترجع إلى مراجع أو إلى أسس الإسلام التي تتمثل في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما ترجع إلى محض العقول. ولذلك يقول الله جل وعلا: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نعم، يعني كل مرجع أو كل نحلة لا تستند إلى الكتاب والسنة فإنه لا بد أن يحصل بينها وبين أتباعها انحراف وانشطار وتمزق واختلاف، لأن العصمة من الاختلاف تتمثل في اتباع الكتاب والسنة. ولذلك يقول شيخ الإسلام في موضع آخر ولعله في الاستقامة: الإسلام الجماعة مقرونة بالسنة والفرقة مقرونة بالبدعة. هنا بين مذهب بعض المعتزلة، لأن لهم عدة فرق أو أكثر من فرقة، لكن من المشهور عنهم أنهم يقاربون مذهب المعتزلة، مذهب الفلاسفة الذي تقدم ذكره، فينصفون الله فينفون الأسماء دون فيثبتون الأسماء ويدعون أنهم ينفون الصفات، يعني يدعون أنهم يثبتون الأسماء ويؤولون الصفات. ومنهم من ذكر كما بين لنا بالأمس أنهم يدعون أنها أعلام مترادفة لمسمى واحد ولا فرق بين معانيها، وقد أبطلنا هذه الدعوة بالقاعدتين الأوليين اللتين ذكرنا بالأمس. ومعنى دعواهم أن في من إثبات الأسماء، يعني مجرد عن الصفات، قالوا إنها أسماء جامدة لا تدل على شيء، لا تدل على شيء. ولذلك منهم من صرح فقال: عليم بلا علم، حليم بلا حلم، قوي بلا قوة، حكيم بلا حكمة، لطيف بلا رفق، إلى آخره. وهذا نفس مذهب الجهمية. ولذلك تصريحهم بأنهم يثبتون الأسماء لا قيمة، لأن من يثبت ألفاظا جوفاء ليست لها معاني بمثابة من بمثابة من ينفي. فلذلك يعني هم والجهمية هنا اتفقوا في النهاية، حتى وإن اختلفوا في يعني الظاهر في التصريح، فإن كل من الجهمية والمعتزلة ينفون الأسماء والصفات، وإن كانت الجهمية المعتزلة تصرح بإثبات الأسماء والجهمية تصرح بنفي الأسماء، لكن الكل يتفق على أن هذه الأسماء ليست لها ماذا؟ معاني، ليست لها معاني، فلذلك تتفق على نفيها. ولذلك الأعرابي الذي حضر في مجلس الجهم بن صفوان وهو يقرر نفي الصفات ويقول للناس: إن الله عليم بلا علم، بصير بلا بصر، سميع بلا سمع، حليم بلا حلم، إلى آخره، ارتجل قصيدة هجا فيها جهما ومن معه، فقال: ألا إن جهما كافر بان كفره، ومن قال يوما قول جهم فقد كفر، لقد جن جهم إذ يسمي إلهه سميع بلا سمع، سميعا بلا سمع، بصيرا بلا بصر، جوادا بلا جود، قويا بلا قوى، عليما بلا علم، خبيرا بلا خبر، أيرضيك أن لو قال يا جهم قائل أبوك امرؤ حر خطير بلا خطر، لطيف بلا لطف، رضي بلا رضا، طويل بلا طول يخالفه القصر، حليم بلا حلم، وفي بلا وفا، فبالعلم موصوف وبالجهل مشتهر، أمدحا تراه أم هجاء وسبة وهزءا كفاك الله يا أحمق البشر، فإنك شيطان بعثت لأمة تصيرهم عما قريب إلى سقر. فعندها فلذلك رجعوا هذه القصيدة في كتاب جلاء العينين في محاكمة الأحمدين للألوسي رحمه الله. فالذي يقرر أسماء جامدة لا تشتمل على صفات كمن يصرح بماذا؟ بنفي الأسماء والصفات. ومثله من يعتقد أنها أعلام لا تدل على صفات، الذي يعتقد أنها أعلام لا تدل على صفات. وكذلك من اعتقد أنها أعلام مترادفة كلها تؤدي معنى واحدا. وقد بينا بالأمس أن أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، فهي أعلام باعتبار دلالتها على الذات الإلهية، وأوصاف باعتبار دلالتها على ماذا؟ على صفات الله جل وعلا. وهي باعتبار دلالتها على الذات يمكن أن يقال بالترادف، لكنه غير وارد من حيث المعنى، لأن الترادف إن قصدوا به أنها تدل على مسمى واحد مع الإيمان باختلاف معانيها بحسب اختلاف تلك الأسماء فهذا حق. وإن أرادوا أنها جامدة كلها كما لو قلت كما لو قلت محمد وزيد وعمر وبكر وعلي وأحمد كلها أسماء لشخص واحد وليست لها معاني ولله المثل الأعلى فهذا باطل. الخلاصة أنهم إن قصدوا بكونها أعلاما فقط دلالتها على الذات وأنها تطلق على مسمى واحد هو الله فهذا حق، لكن لو أنهم أرادوا بذلك أنها أسماء مترادفة ليس بينها تغاير فهذا باطل، فإنها من حيث الإطلاق على الله أعلام، ومن حيث دلالتها على معاني متغيرة متعددة فإنها تكون ماذا؟ أوصافا. ومثلها الصفات، ففرق بين معنى القدرة ومعنى السمع ومعنى البصر ومعنى العلم، كل صفة تؤدي معنى خاصا. ولو وفقوا على أنها مترادفة لم يكن هناك فرق بين أن يوصف شخص بالبصر وماذا والعمى، أو بالسمع وماذا والصمم، أو بالعلم والجهل، لا فرق حينئذ بين من يتصف بهذه وبين من يتصف بضدها أو بنقيضها. فلذلك فإن كلامهم في غاية من الخطورة، لأنهم لم يثبتوا لله ما أثبت لنفسه ولا ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، بل تجدهم حرفوا وبدلوا وغيروا نتيجة لاعتمادهم على العقل المجرد وتركهم السمع. وهكذا كل من خرج عن التنزيل وقع في التعطيل والتأويل والتحريف والتكييف والتمثيل والعياذ بالله. نعم.
قال: والكلام على فساد مقالة هؤلاء وبيان تناقضها بصريح المعقول المطابق لصحيح المنقول مذكور في غير هذه الكلمات،
يقصد أن فساد كلامهم وفساد قولهم إنها أعلام محضة لا تدل على معاني، أو أنها أسماء مترادفة، أو أن الصفات مترادفة، أو أنها لا تدل على صفات، أو أنها ليست لها معاني، أو أنها مجازية، أو أنها جامدة، إلى آخر ما قالوا. وكذلك ما تقدم من جمعهم النقيضين أو إلغاء أو من تفريقهم بين من قولهم بامتناع النقيضين أو بوجود النقيضين أو نحو ذلك، أو ما تقدم من تأويلهم في أسماء الله وصفاته، فإن ذلك كله معلوم الفساد من الدين بالضرورة، بل هو تناقض أيما بل إنه متناقض أيما تناقض، لأنه كما قلنا لأنهم لم يستندوا فيه إلى الحق، لا إلى كتاب ولا إلى سنة ولا إلى منهج السلف الصالح، ولذلك فإن أقوالهم متناقضة بل في غاية التناقض، في غاية التناقض. فتجد هذا يثبت ما ينفيه ذاك، وذاك يثبت ما ينفيه هذا، وهذا يقع في شر مما فر منه كما مر بنا وسيأتينا له زيادة تفصيل. فيقعون في التناقضات ويفرقون بين المتماثلات ويجمعون بين المتناقضات، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والشيخ يقول إن الكلام في تفصيل الرد عليهم يعني مبسوط في مواضع أخرى، ويشير بهذا إلى موافقة صحيح المعقول لصريح المنقول، ودرء تعارض، درء تعارض العقل والنقل، وكذلك نقض تلبيس الجهمية وغيرها من كتب الشيخ الأخرى، حيث فصل الرد على هؤلاء بما لا مزيد عليه ومن خلال لغتهم ومن خلال قواعدهم نفسها. ولذلك فإن دحض شبههم واضحة جدا للعيان. ثم إن أي عقل يدرك يعني أن قولهم هذا مجانب لما دل عليه صحيح المنقول من الكتاب والسنة. إذا قيل صحيح المنقول يقصد به الكتاب والسنة، فإنه صحيح وفي الدلالة صريح، والموافق صريح صريح المعقول أي للعقل الذي لم يتلوث ولم يتغير ولم يعني يتبدل، بل كان باقيا على فطرته وعلى يعني ما أوجده الله وما فطره الله عليه. يعني أي واحد يسمع هذا الكلام يمجه وينفر منه، ولكنهم استطاعوا إبعاد الناس عن النصوص، فضحكوا عليهم بتمويههم وفلسفتهم وسفسطتهم. نعم.
قال: وهؤلاء جميعهم يفرون من شيء فيقعون في نظيره وفي شر منه مع ما يلزمهم من التحريفات والتعطيلات.
هنا بين الشيخ رحمه الله أنهم يفرون من شيء فيقعون في نظيره وفي شر منه مع ما يلزمهم في وضعهم هذا من التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل. كيف هذا؟ هم عندما أنكروا الصفات واعتقدوا أن الأسماء جامدة، إنما فعلوا ذلك على حد زعمهم فرارا من ماذا؟ من التشبيه. كيف فرارا من التشبيه؟ لأنهم يقولون لو قلنا إن لله يدا وأن لله وجها وإن لله قدما وإن لله سمعا وبصرا للزم من ذلك مشابهة المخلوقين، لأننا لا نتصور في الشاهد إلا يدا جارحة ذات لحم وعظام وأصابع وشعيرات دموية وأعصاب وما إلى ذلك، ولا نتصور وجها إلا وجها فيه عينان وأذنان وأنف وفم وأسنان وشعر وما إلى ذلك، ولا نتصور مثلا يعني بصرا إلا وهو ينتج عن وجود عينين بارزتين تتكونان من عدة مركبات، ولا يتصورون كل صفة من صفات الله جل وعلا إلا وفق ما يليق بالمخلوق. هذا معنى قول المصنف أنهم يفرون من شيء. طيب لما تصوروا هذا التصور التجأوا إلى ما لجأوا إلى ماذا؟ إلى الوقوع في شر منه، فقد فروا على حد زعمهم من التشبيه بالممكنات التي لا يستحيل وجودها، حتى شبهوه بالمعدومات والممتنعات التي هي مستحيلة الوجود. وأيهما لو سلمنا جدلا أقرب إلى الحق، التشبيه بموجود أو التشبيه بمعدوم وممتنع؟ التشبيه بموجود، علما بأن التشبيهين عندنا يعني عند أهل السنة ماذا؟
مرفوضان وباطلان. لكن يعني تنزلا تنزلا على سبيل يعني التنزل، فإن من يشبه بشيء موجود أقرب ممن يشبه بشيء معدوم أو ممتنع، فلذلك وقعوا في هذه التناقضات ووقعوا في شر مما فروا منه، وكانوا كما قلت بالأمس كالمستجير من الغمضاء بالنار، مع ما يلزمهم من تحريف وتعطيل وتكييف وتشبيه وتأويل وتمثيل، كل هذا وإلحاد في أسماء الله وصفاته، فإنهم عطلوا عندما نفوا أسماء الله وصفاته، وشبهوا عندما تصوروا أن تلك الأسماء تشبه المخلوقات، ومثلوا عندما تصوروا أنه لا يتصور مخلوق إلا وهو ممثل بالخالق تبارك وتعالى، لا تتصور صفة للخالق إلا وهي ممثلة بصفة من المخلوق، وحرفوا وألحدوا عندما اخترعوا لها معان من عند أنفسهم، ثم انتهى بهم المطاف إلى التشبيه بالمعدومات والممتنعات، نسأل الله العافية والسلامة. نعم.
قال: ولو أمعن النظر لسووا بين المتماثلات وفرقوا بين المختلفات كما تقتضي المعقولات، ولكانوا من الذين أوتوا العلم الذين يرون أن ما أنزل إلى الرسول هو الحق من ربه ويهدي إلى صراط العزيز الحميد.
هنا يقول: لو أنهم أمعن النظر، يعني لو فكروا بعقول مستقيمة وفطرة سليمة لم تشبها شائبة لسووا بين المتماثلات. يعني لو أن رجل إنسانا وجد يعني شخصين كلاهما من بني آدم فقال: لا، هذا إنسي وهذا جني. أو لو أن إنسان وجد الآن يعني تمرتين، والآن أنتم تنظرون إلى التمر أمامكم، ها؟ لو وجد تمرتين فقال: هذه تمرة وهذه برتقالة وهما تمرتان ولله المثل الأعلى. هؤلاء وقعوا في نفس المحظور، وقعوا في المحظور نفسه، ففرقوا بين ماذا؟ بين المتماثلات. وعلى العكس من ذلك سووا بين المتفرقات، يعني فرقوا بين المتماثلات وسووا بين المفترقات، فوقعوا لذلك في التناقضات العجيبة، بل إنهم يغالطون الحقائق التي يدرك كل عاقل أنهم هم أنفسهم نعم يعرفون أنهم يكذبون فيها، كما قال بعض الصحابة لمسيلمة الكذاب ولما بدأ يذكر خرافاته ويسميها ماذا؟ قرآنا. قال: والله إني أعلم أنك تعلم أنك كاذب. يعني هؤلاء الفلاسفة والمناطقة والجهمية والمعتزلة ومن سلك سبيلهم من أهل الكلام حتى من الأشعرية والماتريدية، فإنهم يفرقون بين المتماثلات، فيفرقون بين الاسم والاسم، فربما أثبتوا اسما دون اسم، ويفرقون بين صفة وصفة، فربما أثبتوا صفة ونفوا مثيلتها. فربما نجد مثلا الجهمية يثبتون ينفون الأسماء والصفات ويدعون أنهم يثبتون المعاد، علما بأن إثباتهم للمعاد محل نظر، إذ الكل والكل غيبي، فلماذا ما سووا بينهما؟ نأتي للمعتزلة، ماذا يفعلون؟ يدعون إثبات الأسماء ونفي الصفات، مع أن الأدلة التي أثبتت الأسماء هي بعين الأدلة التي أثبتت ماذا؟ الصفات. نأتي إلى الأشعرية، أثبتوا الصفات السبع وأولوا ما عداها. طيب، الأدلة التي ثبتت بها الصفات السبع هي بعينها الأدلة التي ماذا؟ التي ثبت بها الصفات الأخرى. فالأدلة التي ثبت بها العلم والإرادة والقدرة هي الأدلة التي ثبتت بها الرحمة والغضب والمجيء والنزول وما إلى ذلك من الصفات الاختيارية. هذا معنى قوله إنهم يعني سووا بين المتماثلات وفرقوا بين سووا بين المختلفات وفرقوا بين المتماثلات، ثم كل واحد منهم يقع في نظير ما فر منه والعياذ بالله. فوقعوا في يعني هذه التناقضات العجيبة، وليست لهم قاعدة يعني يسيرون عليها في هذا الباب، ولذلك هم أنفسهم حصل بينهم اختلاف وتفرق وتمزق، وكل طائفة منهم تلعن أختها، يعني الفرقة الواحدة افترقت إلى ماذا؟ إلى فرق. بدأوا بالجهمية ثم بدأت وجاءت المعتزلة، وسبق أن كلمناكم عن سبب تسمية هؤلاء كلهم، سواء سبب تسمية الجهمية وتاريخ ذلك، وكذلك سبب التسمية المعتزلة واعتزال واصل بن عطاء لمجلس من؟ الحسن البصري رحمه الله. وقيل لأنه إنما اعتزلوا بيعة معاوية رضي الله عنه عندما تنازل له من؟ الحسن رضي الله عنهم أجمعين. وكل سواء هذا أو ذاك، مع أن الذي يبدو أن السبب الأول هو الرئيس، لأن واصل من أبرز تلاميذ الحسن البصري قبل أن يخترع هذا المذهب، والذي جاء فيه أنه يعني يرى المنزلة بين المنزلتين، ويرى الوعيد، ويرى إنفاذ الوعيد، ويرى ما يسميه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومعناه الخروج على الحكام، ويرى ما يدعي أنه التوحيد والمقصود به نفي الصفات، ويرى الأصل الخامس وهو العدل، وهو على حد زعمهم أن الله لم يخلق أفعال العباد، لأنه لو خلقها ثم عذبهم عليها كان ظالما له، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نعم.
قال ولكنهم من أهل المجهولات المشبهة بالمعقولات، يسقطون في العقليات ويقرنقون في السمعيات.
ولكنهم من أهل المجهولات المشبهة بالمعقولات، يسقطون في ماذا؟ في العقليات، ويقرنقون في السمعيات. ما معنى هذا الكلام؟ يعني إن هؤلاء أهل الكلام المتقدم ذكرهم من فلاسفة وجهمية ومعتزلة وكل من سار في ركابهم، يعني يموهون على الناس، يأتون بهذه المخاريق وتلك المجهولات ويقولون إنها معقولات، وهي في الحقيقة لا معقولات ولا دلت عليها المنقولات، يعني لا هي خاضعة للعقل السليم ولا هي تابعة للنقل الصحيح الذي لم تشبه شائبة. من الذي شبه هذه المجهولات بالمعقولات؟ هم يدعون أنها معقولات وهي في الواقع ماذا؟ مجهولات. والعجيب أنها أمثال السراب، لكنهم لا يفقهون، بل هم كما سيأتي عند السوف الطائية، يعني إذا أرادوا أن ينكروا حقيقة لو كنت تراها أمامك يقولون لا، لو قلت لهم هذه الشمس ترى في الناحية الغربية يقولون لا ليست هذه الشمس، هذا هو القمر، يعني عجائب. فكذلك هؤلاء لو قلت لهم هذه أسماء الله وصفاته وهذا هو وهذه والنصوص الواردة في الآخرة وما إلى ذلك يقولون لا، وإنما لها معاني أخرى غير مرادة. بالضبط، يعني عموا وصموا عن سماع الحق والعياذ بالله، يعني عموا وصموا عن توحيد الله الحقيقي الذي لم تشبه شائبة، فوقعوا في كثير من التناقضات، فلذلك سموا مع مجهولاتهم ماذا؟ معقولات، وهي أبعد ما تكون عن إدراك العقل، بل إن منها ما هو واضح البطلان ولو تفسطوا وتفلسفوا وموهوه بأنواع من التمويه. ولذلك قال يسفسطون في العقليات ويقرمطون في السمعيات. السوف الطائية هم طوائف ينكرون الحقائق، ينكرون حقائق الأشياء، يعني السمنية أقرب منهم إلى الحق، الذين ينكرون ما سوى الحسيات، الذين التقى بهم جهم ويعني أملوا عليه أفكارهم، لكن هؤلاء ينكرون حتى الحسيات كما قلت قبل قليل، لو قلت لهم هذه الشمس يقولون لا هذا القمر، ولو قلت لهم هذا هو الكرسي يقولون لا هذا هو البساط، وهكذا. فإذا قيل لهم هذه صفات الله وأسماؤه التي دلت عليها النصوص الشرعية قالوا لا، هذه كلمات مجازية ربما سميت بها بعض المسميات من المخلوقات والعياذ بالله. تماما، هذا معنى السوف الطائية، يعني معنى كونهم يسفسطون في العقليات، يعني يموهون على الحقائق ويقولون للناس ماذا؟ إنها ليست إيش؟ حقائق، بينما يأتون بالباطل ويظهرونه ويلبسونه ثوب ماذا؟ ثوب الحقيقة. فيجعلون الحقيقة غير حقيقة وينفون الحقيقة ويجعلونها ليست بحقيقة. هذا ما يسفتون. ولذلك يقال فلان يعني سوف الطائي. ونقص سوف الطائي يعني مموه مدلس مدلس، يعني يخفي الأشياء الحقيقية التي هي أوضح من الشمس، يدعي إخفاءها ويدعي إنكارها. ويقرمطون في السمعيات. القرمطة تقدم لنا أنها تقارب الخطوط، وقد يقال إن أو تقارب المجيء. ونتيجة لتقارب أقوالهم في مواقفهم من ماذا؟ من النصوص. قال ويقرمطون في السمعيات. بمعنى أنهم يعتقدون أن للسمعيات ظاهرا غير مراد، وباطنا هو ماذا؟ هو المراد. يعني يسلكون مسلك السوف الطائية في الأمور العقلية الثابتة بالعقل، فيموهون على الناس ويأتون بجهالات يدعون أنها تدل على نفي تلك الحقائق، بينما ينفون دلالة السمع ويقولون إن السمع له معنى غير مراد، له معنى آخر غير مراد، ونحن نؤمن بهذا المعنى المراد كما يدعون، ويكفرون بما دل عليه من المعاني الحقيقية الثابتة في دلالة الألفاظ الواضحة. فهمنا كيف يقرمطون؟ القرامطة من أي طائفة؟ من الباطنية. يعني أنهم يؤولون السمعيات ويقول لها ظاهر وماذا؟ وباطن. لها ظاهر غير مراد ولها باطن هو المراد. ولذلك فإن القرامطة وغيرها من الباطنية أولوا حتى التكاليف الشرعية وجعلوا لها معاني خاصة. فقالوا مثلا في الشهادتين في التوحيد معرفة أسرار من؟ شيوخهم. وقالوا في الصلاة، الصلاة هي أيضا يعني معرفة الأسرار. وقالوا في الصوم كتمان ماذا؟ كتمان الأسرار. وقالوا في الزكاة تزكية النفس. وقالوا في الحج زيارة ماذا؟ شيوخهم. هذا هو الحج عندهم، الحج عندهم زيارة شيوخهم. هذا معنى ويقرمطون في السمعية. إذن يصفقون يعني يموهون، يقرمطون يعني يعتقدون أن النصوص لها بواطن غير لها بواطن مرادة لا يدركها إلا طوائف خاصة على حد زعمه. نعم.
قال رحمه الله: وذلك أنه قد علم بضرورة العقل أنه لا بد من موجد قديم غني عما سواه، إذ نحن نشاهد حدوث المحدثات كالحيوان والمعدن والنبات، والحادث ممكن ليس بواجب ولا ممتنع. وقد علم بالاضطرار أن المحدث لا بد له من محدث، والممكن لا بد له من واجب، كما قال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فإذا لم يكونوا خلقوا من غير خالق ولا هم الخالقون لأنفسهم، تعين أن لهم خالقا خلقهم.
هنا يبين مسألة قد بينا ما يقاربها بالأمس، وهي أن هؤلاء الفلاسفة والباطنية والمعتزلة والجهمية ومن سار في ركابهم من الفرق الأخرى، إنما يعتقدون أو يسيرون وفق طريق أوصلهم إلى الهاوية، لأنهم عندما يعني وقعوا في هذا الأمر وشبهوا الله تبارك وتعالى بالممتنعات وبالمعدومات، كأنهم وصلوا إلى طريق مسدود، وهو إنكار والعياذ بالخالق تبارك وتعالى. لأن من ليست له أسماء وصفات فإنه ماذا؟ فإنه لا وجود له كما بينا غير مرة. وهنا كل عاقل يدرك أن المصنوع لا بد له من ماذا؟ من صانع، وأن المخلوق لا بد له من خالق، وأن الشيء لا بد له لا يوجد نفسه، بل لا بد له من ماذا؟ من موجد. والحادث لا بد له من محدث، والممكن لا بد له من واجب الوجود كما يسمونه، لأنهم يسمون المخلوق ممكنا ويسمون الله ماذا؟ واجب الوجود. فإذا علموا، إذا آمنوا بذلك وأنه لا بد أن تكون لهذه الأشياء يعني مدبرا وخالقا ويعني يحفظها ويكلأها وأنها لا تثير عبثا وأنه لا يمكن أن تخلق من غير خالق، فإنهم يلزمون ببطلان هذه الأقوال. ولذلك الله تبارك وتعالى رد على الدهريين الذين انتهوهم إلى ما انتهوا إليه، يعني انتهى أهل الكلام إلى ما انتهى إليه الدهريون في الواقع. قال الله عز وجل في الرد عليهم: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. يعني إذا سلمنا أن الخالق أن المخلوق لا بد له من خالق، وأن الشيء لا يوجد نفسه، وأنه ليس عندنا إلا خالق أو مخلوق أو كما يسمونه واجب الوجود أو ممكن الوجود، فإنه حتى نثبت واجب الوجود فإنه لا بد من الإيمان بأسمائه وصفاته وما أخبر به عن نفسه تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ونحن قلنا لكم بالأمس أن التعبيرات تعبير بهذه الألفاظ إنما هو تمشيا مع ماذا؟ مع مصطلحاتهم، مع مصطلحاتهم من أجل أن يقنعوا ومن أجل أن يفهموا أنهم ليسوا على شيء. نعم.
قال: وإذا كان من المعلوم.
طيب لعلنا نتوقف هنا إلى درس الغد، إلى درس السبت القادم إن شاء الله تعالى. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يمكن أن نترك مجال 10 دقائق للأسئلة إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، رجل حلفت عليه أمه ألا يزور أقارب أبيه، وذلك لأنهم قاموا بطردها وتسببوا في طلاقها، فما يفعل هذا الرجل؟ هل يبر أمه أم يصل رحمه؟
لا تعارض بين بر أمه وبين صلة رحمه، فإن هذا الطلب الذي طلبته منه أمه ولو حلفت عليه ليس قابلا للتنفيذ، فأنت عليك أن تبدأ بإقناعها أن تعدل عن رأيها وتقول لها: يا أمه، أنا أكفر عنك عن هذه اليمين ولو حنست، فإنه لا حرج عليك، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إني لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. فإذا لم تقتنع فإن الأمر غير قابل للتنفيذ، ولا يجوز لك أن تفعل ذلك، بل يجب أن تصل رحمك ولو أدى ذلك إلى ما أدى إليه من غضبها، لأن غضبها هنا في غير محله، لكن يجب عليك أن تجتهد في ماذا؟ في إقناعها وفي إفهامها الطريق الشرعي أو في هذه الأمور، وتبين لها أن هذا محرم وأن هذا لا يجوز وأنه يخالف الشرع، وإن عليك أن تدعي إلى الشرع، فإن رجعت وإلا فيجب عليك أن تبر أقاربك ولو مهما كان الأمر، ولا يتعارض هذا مع برها، وأنت تبرها فيما عدا ذلك، عليك أن تبرها في كل أمورك إلا هذه إذا طلبتها منك لا تبرها، لا يجوز أن تبرها به، لأنه ليس من البر بل إنه معصية، ولا طاعة لمخلوق في ماذا؟ في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لأن في ذلك قطيعة رحم، وقطيعة الرحم محرمة. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فلا بد من صلة الرحم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم البناء على مقبرة، ما حكم بناء مسجد على مقبرة، علما بأن هذه المقبرة قد نبشت؟
هذه المقبرة لها أحوال، إن كانت قد نبشت ضرورة ونقلت إلى مكان آخر لأنه لا يوجد مكان يقام فيه مسجد دون أن يكون للبناء علاقة ب القبر أو المقبرة القائمة فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى، لا بأس بذلك إن دعت الضرورة إلى أن تنقل القبور إلى مكان آخر لعدم توافر مكان يقام عليه هذا المسجد. وإن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نبشت بعض قبور الكفار التي كانت يعني قبل البناء لكن لم تبنى عليه، إنما نبشت ثم نقل الرفاة إلى مكان آخر وبني المسجد، فلا حرج في ذلك عند الضرورة، لأن بناء المساجد على القبور محرمة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من يبنون المساجد على القبور. لعن من يبنون المساجد على القبور، وبخاصة إذا بني المسجد من أجل القبر، فيما إذا كان القبر قبل المسجد وبني المسجد من أجله وعليه، فعنده يصبح مقبرة لا تصح الصلاة فيه، بل الصلاة فيه باطلة. إذا بني المسجد من أجل القبر، فيما إذا كان القبر قبل المسجد وبني المسجد من أجله وعليه، فعنده يصبح مقبرة لا تصح الصلاة فيه، بل الصلاة فيه باطلة. أما لو كان المسجد مقاما قبل ذلك ثم أدخل فيه القبر ولم يكن في قبلته ولا في وسطه، يعني البناء إذا كان من أجل القبر فالصلاة فيه لا تصح، إذا كان المسجد قد أدخل فيه القبر بعد ذلك ولم يكن في قبلته ولا في وسطه ولم تجد غيره فلا بأس أن تصلي فيه، فلا بأس أن تصلي فيه. وهذه الفتنة بالقبور قد عمت كثيرا من أوطان المسلمين والعياذ بالله، حيث يتعلقون بها ويتعلقون بالمقبورين يسألونهم قضاء الحاجات وكشف الكربات وإزالة الملمات، فإن ذلك محرم، بل هو الشرك بعينه الذي من أجله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب. ولو أن أحدا طرح شبهة وقال كيف تقولون هذا الكلام ونحن نرى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه الآن في طرف المسجد، والجواب يا عبد الله أولا إن قبر النبي صلى الله عليه وسلم كان خارج المسجد، لأنه كان في حجرة عائشة ولم تكن الحجرة جزءا من المسجد، فلما جاء عهد الوليد بن عبد الملك وأراد توسيعة المسجد أدخل جميع حجرات أمهات المؤمنين في المسجد بما في ذلك حجرة عائشة التي فيها ماذا؟ القبر، مع أنه قد نهي عن ذلك وأشير عليه بعدم ذلك. لكنه يعني صمم على ذلك وبنى، أي بعد أكثر من 80 سنة من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إنه مع ذلك حرص المسلمون على أن لا يتوسعوا من الجهة الجنوبية الشرقية، بل يبقى في هذه الزاوية ولا يتوسع من خلفه، على الرغم من كثرة التوسعات، والتي آخرها توسعة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله التي جاءت أضعافا مضاعفة. لماذا؟ يعني يعني قاموا بحماية القبر على الرغم ولم يتوسعوا من الجهة الجنوبية الشرقية، فأصبح القبر في هذه الزاوية كما ترون، بل أغلق ما قد يتوهم من أمر من شيء يمكن أن يتحول إلى طواف كما هو جار في بعض البلاد المسلمين. فليس في ذلك حجة، أولا لأنه من عمل البشر، وثانيا لأنه لم يوافق عليه ابن يعني الوليد، وثالثا فإنهم لم يتوسعوا من الجهة التي جهة الخبر إلى يومنا هذا. نعم تفضل.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم العمل في المصارف التي تتعامل بالربا، وما حكم التعامل معها إذا لم يوجد في الدولة إلا المصارف الربوية؟
ما حكم المصارف التي تتعامل بالربا، وما حكم ماذا؟
العمل فيه.
العمل فيه. هذه أكثر البنوك اليوم بنوك ربوية إلا من رحم الله، وقليلنا. والتعامل معها بقصد الربح وطلب الفوائد هذا سحت وربا، والربا محرم كما تعلمون، وأحل الله البيع وحرم الربا، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. ويا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فلا يجوز أن تتعامل مع البنك بقصد الفائدة، أما لو اضطررت إلى الإيداع فيه دون فائدة كأن تكون في بلد لا توجد فيه بنوك غير ربوية وتخشى على أموالك، فلا حرج عليك إن شاء الله تعالى. والفوائد التي ربما تفرض عليك فرضا عليك أن تتخلص منها بنية التخلص، تنفقها بنية التخلص لا بنية الإنفاق منها، وأن لا تستخدمها في طاعة كحج أو صدقة أو نحوه، وإنما صرفها في الأمور المبتذلة كأن تكون تنظف بها المجاري أو البيارات أو الحسوس أو نحو ذلك، أو تقام بها بعض الطرق والجسور ونحو هذا، بنية ماذا؟ بنية التخلص فقط. وإياه فاحذروا من هذه الربويات، ولا تغتروا ببعض المفتين المفترين الذين يهرفون بما لا يعرفون وينعقون بما لا يفهمون عبر بعض الأبواق في القنوات الفضائية التي نسمعها هنا وهناك، فإن الفتوى لها أهل يا عبد الله. لا تحسب الشحمة في من شحمه إيش؟ ورمه. انتبه، اسأل العلماء الربانيين الذين يقفون عند حدود الله، الذين لا يتجرؤون على الفتوى بغير علم. أما الذين يسايرون الناس ويجارون الناس وخاصة من النساء، يعني ولذلك أنا أسميهم مفتي النساء، لأنهم يبحثون عما ترغبه المرأة فيفتون بحله حلالا كان أو حراما. والأدهى من هذا أن يستدلوا بالقرآن أو بالسنة أو ببعض المسائل على حل ذلك. وأما حكم العمل فيها فلا أرى أنه يبقى فيها، وإن اضطر إلى البقاء فعليه أن لا يمارس نفس القروض الربوية. ف يعني يعني قضية العمل فيها محرم، سيعوضك الله خيرا، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ولو قدر أن إنسان اضطر إلى البقاء فعليه أن لا يمارس المسائل الربوية أو يعني عليه أن يبتعد عن كل ألوان الربا والعمل فيه والعمل مع أهله، وسوف يعوضه الله خيرا إن شاء الله تبارك وتعالى. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقني وإياكم بما يحب ويرضى، وإلى درس القادم إن شاء الله يوم السبت، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، قبل أن نبدأ درسنا ونواصل في الرسالة التدميرية، ننبه إلى أمر مهم، وهذا الأمر يا عبد الله هو أن بعض الصيام يستطيلون في أعراض إخوانهم المسلمين، وربما وصلت هذه الاستطالة إلى أعراض العلماء وأهل العلم، وهذا أمر خطير، الغيبة محرمة في كل وقت وتزداد تحريما في رمضان. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة فيه من يدع طعامه وشرابه. لذلك يرى بعض أهل العلم أنه قد يبطل صومه بذلك، وإن كان الراجح أنه لا يبطل لكنه آثم وإثمه يعني أكثر من أي وقت مضى. انتبهوا لهذه الظاهرة وأمسكوا آثمتكم وصوموها بتلاوة القرآن والذكر والأمر المعروف والنهي عن المنكر والعمل بما يرضي الله سبحانه وتعالى، وطهروها من اللغو ومن القول الزور ومن الكلام الذي لا يليق، فإن ذلك خير لك أخي المسلم ولتمام صومك. أحببت أن أنبه على هذه الظاهرة لعله يرتجع من يقع في شيء منها. ونواصل الآن في كتابنا، كتاب الرسالة التدميرية لشيخ الإسلام أحمد بن الحليم ابن تيمية رحمه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى في بيان أن اتفاق الأسماء لا يوجب تماثل المسميات، قال: وإذا كان من المعلوم بالضرورة أن في الوجود ما هو قديم واجب بنفسه وما هو محدث ممكن يقبل الوجود والعدم، فمعلوم أن هذا موجود وهذا موجود، ولا يلزم من اتفاقهما في مسمى الوجود أن يكون وجود هذا مثل وجود هذا، بل وجود هذا يخصه ووجود هذا يخصه.
الحمد لله. هذه المسألة اختلطت على كثير من الناس، وذلك أنه عندما يجد الأسماء والصفات إذا لم تبخ ولم تخصص يظن أن مجرد الاشتراك يستلزم ماذا؟ التشبيه، ففر منه إلى التعطيل، وكان كالمتجير من رمضاء بالنار فوقع في شر مما فر منه. وهنا الشيخ رحمه الله يقول إنه لا بد في الوجود من أمرين: موجد قديم على حد تعبير أهل الكلام، واجب الوجود لنفسه بلا ابتداء وبلا انتهاء، ووجود مخلوق ممكن وهو الذي عبر عنه بماذا؟ بالممكن، حادث قابل للوجود والعدم، له بداية وله ماذا؟ نهاية. يعني أبدا ليس في الوجود إلا هذان الأمران: إما الرب وإما المربوب، إما الخالق وإما المخلوق، إما ما يعبرون عنه أو ما تعبر عنه الفلاسفة وأهل الكلام بواجب الوجود، أي الذي لم يتقدم حدوث القديم، أي الذي لم يتقدم حدوث على حد زعمهم، ولا بد من مقابل من وجود من وجود
مخلوق مربوب له ابتداء وله انتهاء. فعندما نقول الله موجود على سبيل ماذا؟ على سبيل الإخبار، بارك الله فيكم، على سبيل الإخبار، ونقول زيد موجود أيضا على سبيل الإخبار، هل يقع اشتراك بينهما؟ لا. الآن إذا قلنا زيد موجود، الله موجود، والله مثل الله، هل هناك اشتراك؟ ليس هناك اشتراك. لكن عندما نقول الوجود، أو عندما نطلق كلمة موجود وحدها، والقاعدة عند أهل العلم نحول إلى ما ستعرف على الصوت، لأن يعني حلقي لا يسمح بذلك، أقول إن القاعدة عند أهل العلم أنه يتوسع في باب الأخبار أو في باب الإخبار ما لا يتوسع في باب ماذا؟ في باب الأسماء والصفات. فيمكن أن نقول الله موجود بهذا الاعتبار، أو التعبير بلفظ كلمة الذات، أو الله قديم على اعتبار عندما نخاطب هؤلاء الناس. لكن لا نقول أن الموجود اسم من أسماء الله، كما يقع من بعض الناس يسمي بعض أولاده عبد الموجود، يسمي بعض أولاده عبد الموجود، هذا لا يجوز، لأن الموجود هنا لا ندري أيعنى بالخالق أم المخلوق، ولا يتميز ذلك إلا عند ماذا؟ إلا عند الإضافة أو التخصيص، لا يتميز ذلك إلا عند الإضافة أو التخصيص. أما لما تقول الموجود مطلقا فهذا لا لفظ مشترك لا يدل على شيء. والاتفاق في الأسماء عند الاشتراك أو في الأشياء التي يخبر بها عند اللفظ العام، عند الإطلاق العام، لا يترتب عليه أو لا يلزم منه ماذا؟ المشاركة، لا تلزم منه مشاركة. ولله المثل الأعلى، عندما نقول أنت لك يد والبعير له يد، فهل يد البعير كيدك أو يدك كيد البعير؟ البعير له رأس ولك رأس، فهل رأسك كرأس البعير؟ وهكذا. بل البعوض له يد ورجل، فهل يده كيدك أو رجله كرجلك؟ لا. وكيف ما بين الخالق والمخلوق؟ وهذا كله راجع إلى أن كما ستأتينا القاعدة المشهورة أن القول في الذات في الصفات فرع عن القول في ماذا؟ في الذات. أن إذا علمت أن الله تبارك وتعالى له ذات تخصه لا تشاركها سائر الذوات، فالمخلوق فكذلك له صفات تخصه لا تشاركه فيها المخلوقات. هذا الذي يريد من تقرير هذه القاعدة، أن الاتفاق بالمسمى عند الإطلاق الكلي لا يلزم منه الاشتراك في واقع الأمر، وإنما يتميز كل موصوف بأوصافه عند ماذا؟ عند الإضافة أو التخصيص، عند الإضافة أو التخصيص. فعندما نقول الله موجود فإنه يتبادر لديه مباشرة أنه وجود لم يسبق ماذا؟ حدث، ولم ينتهي إلى فناء. بخلاف لما نقول زيد موجود يتبادر لديه مباشرة أنه ذلك المخلوق الذي خلق من العدم وليس له سابق وليس له قدم، وأنه ينتهي إلى ماذا؟ إلى العدم، ثم يبعث مرة أخرى بحسب ما يقع له يوم القيامة، وهكذا، لأنه مربوط مخلوق. فالاتفاق في الألفاظ المشتركة الكلية عند الإطلاق لا يلزم منه يا عبد الله الاشتراك بأي حال من الأحوال الفعلي، بل إنما يتميز كل بما يخصه عند الإضافة أو ماذا؟ أو التخصيص. وهذا طبقه على سائر الصفات، وسيضرب المصنف لها أمثلة كثيرة من الأسماء المشتركة عند الإطلاق. نعم.
قال رحمه الله: واتفاقهما في اسم عام لا يقتضي تماثلهما في مسمى ذلك الاسم عند الإضافة والتقييد والتخصيص ولا في غيره. فلا يقول عاقل إذا قيل إن العرش شيء موجود وإن البعوض شيء موجود إن هذا مثل هذا لاتفاقهما في مسمى الشيء والوجود، لأنه ليس في الخارج شيء موجود غيرهما يشتركان فيه،
بل الذهن يأخذ معنى مشتركا كليا هو مسمى الاسم المطلق. وإذا قيل هذا موجود وهذا موجود فوجود كل منهما يخصه لا يشركه فيه غيره ما أن الاسم حقيقة في كل منهما.
هذا هو نفس الذي شرحناه الآن. وأنا ضربت الإنسان والبعوض. الشيخ ضرب بالبعوض وماذا؟ والعرش. يعني ضرب بأصغر مخلوق، ليس أصغر مخلوق لكن مما يرى بالعين، في أصغر مخلوق مما يرى بالعين ليش؟ المجردة، مع أكبر مخلوق في العالم. أكبر مخلوق بإجماع المسلمين، يعني بإجماع أهل السنة والجماعة، هو ماذا؟ هو العرش. العرش عظيم لا يعظم قدره إلا الله. والسماوات والأرض كل ما فيها بمثابة الحلقة التي ألقيت على أرض ثلاث بالنسبة للعرش. العرش أكبر المخلوقات وأعظمها، وهو كالقبة على العالم كما هو معروف. لكن المعروف أن هذا العرش له قوائم وله صفات وله كذا، والبعوض له كذلك أيدي وأرجل تحمله، فهذا هو موجود وذاك موجود. العرش موجود والبعوض موجود، فوجود العرش أعظم أكبر بأضعاف مضاعفة على وجود من وجود البعوض. فإذا كان هذا التفاضل بين الخالق بين المخلوقين، فما ذلك بما بين الخالق والمخلوق. إذن التماثل في الأسماء لا يلزم منه الاشتراك من كل وجه. التماثل في الأسماء لا يلزم منه الاشتراك من كل وجه، وإنما اشتراك في الاسم دون ماذا؟ دون مسمى، دون حقيقة الأمر. اشتراك مجرد التسمية، اشتراك مجرد الإطلاق عند الإطلاق الكلي. وأما عند الحقيقة فإنه يكون ماذا؟ عند الحقيقة فكل له ما يخصه، ويتضح ذلك عند الإطلاق، ويكون هناك اشتراك. أما عند الإضافة أو التقييد أو التخصيص فإنه لا يكون هناك اشتراك البتة. ولذلك وجود الخالق غير وجود المخلوق. التماثل في الأسماء لا يلزم منه التماثل في حقيقة الأمر، والأمر واضح بالنسبة للمخلوقين وكيف بالخالق سبحانه وتعالى.
قال: ولهذا سمى الله نفسه بأسماء وسمى صفاته بأسماء، فكانت تلك الأسماء مختصة به إذا أضيفت إليه.
فكانت تلك الأسماء
فكانت تلك الأسماء مختصة به إذا أضيفت إليه لا يشركه فيها غيره. وسمى بعض مخلوقاته بأسماء مختصة به مختصة بهم مضافة إليهم توافق تلك الأسماء إذا قطعت عن الإضافة والتخصيص. ولم يلزم من اتفاق الاسمين تماثل مسماهما واتحاده عند الإطلاق والتجريد عن الإضافة والتخصيص، لا اتفاقهما ولا تماثل المسمى عند الإضافة والتخصيص، فضلا عن أن يتحد مسماهما عند الإضافة والتخصيص.
هنا سيشرع في ذكر بعض الأسماء التي سمى الله بها نفسه وسمى بها بعض عباده، وبعض الصفات التي وصف الله بها نفسه ووصف بها بعض عباده، ليقرر ويبين تلك القاعدة التي تقدمت أن الاتفاق في الاسم لا يلزم الاتفاق في حقيقة الشيء. فذكر أن الله عز وجل سمى نفسه بأسماء، لما سمى بعض عباده بتلك الأسماء، ووصف نفسه بعض الصفات، ووصف بعض عباده بتلك الصفات من حيث اللفظ. وحقيقة ذلك هو أن الاشتراك إنما هو عند الإطلاق الكلي قبل الإضافة والتعريف والتخصيص. فإذا كان الأمر كذلك فإن الاتفاق في الأسماء لا يترتب عليه شيء، بل إن المخلوقين قد يتفقون في الأسماء، فتجد من يسمي نفسه بمحمد أو علي أو بكر أو زيد وهو من خيرة الناس دينا وخلقا وكرما والتزاما وتمسكا بالشرع، وتجد من يتسمى بتلك الأسماء وهو عبيد سكير ملحد بعيد عن الله عز وجل وربما كان كافرا. الاشتراك العام لا يلزمه الاشتراك الخاص. الاشتراك العام لا يلزم منه الاشتراك الخاص، يعني ان الاشتراك في الاشتراك عند الاطلاق اللفظي لا يلزم منه الاشتراك والتماثل من كل وجه، وانما يتميز هذا عن ذاك عند الاضافه والتقييد والتخصيص. المصنف سيسوق امثله على ذلك ان شاء الله تعالى بعد ان قرر ماذا القاعده، بعد ان قرر القاعده وهي انه ان الاتفاق في الاسماء لا يلزم منه الاتفاق من كل وجه، بل ولا يلزم منه الاتفاق باي شكل من الاشكال بين الخالق والمخلوق. فلله عز وجل اسماء وصفات تخصه، وللمخلوق اسماء وصفات ماذا تخصه. وهذا ينبغي ان يفهم، لانه لو جاءنا جاء قائل قال كيف تقول ان الله هو الرحيم بينما سمى محمدا صلى الله عليه وسلم رحيما، كيف تقول ان ابراهيم ان الله عز وجل حليم بينما يجده سمى ابراهيم وصفه بانه ماذا حليم منيب وانه يعني هذه الاسماء تجدها بينة وموضحة ولا يلزم منها الاشتراك عند الحقيقة أو عند الإضافة والتخصيص والتقييد.
قال فقد سمى الله نفسه حيا فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وسمى بعض عباده حيا فقال يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، وليس هذا الحي مثل هذا الحي. لأن قوله الحي اسم لله مختص به، وقوله يخرج الحي من الميت اسم للحي المخلوق مختص به، وإنما يتفقان إذا أطلقا وجردا عن التخصيص.
هنا بدأ يضرب الأمثلة، فبدأ باسم الحي. الله عز وجل من أسمائه الحسنى الحي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هو الحي لا إله إلا هو، وتوكل على الحي الذي لا يموت، هذه كلها في أسماء الحي لله عز وجل. ثم وصف بعض مخلوقيه وسماهم بالحياة، وصفهم بالحياة، فقال تعالى يخرج الحي من الميت، وقال تبارك يخرج الحي الميت من الحي، وقال تعالى وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وهكذا يعني تجد التسمية موجودة، لكن ليس الحي كالحي. بل وبين المسلمين يعني إذا ذكرت حياة الله عز وجل يعني لا يلزم من الحياة أن تكون كتلك الحياة، فحياة الله عز وجل بلا ابتداء وبلا انتهاء، يعني ليست لها بداية وليست لها نهاية، بل هي حياة دائمة لا تحديد لأولها ولا إلى آخرها. وليس الحي كالحي، وقد سمعنا الآيات التي تطلق الحي على الأمرين، لكن عندما نقول كلمة حي وحدها فإنه لا يتميز هل المراد الخالق أم المخلوق. وبهذه المناسبة فإننا ننكر على من يرددون لفظة حي بأصوات جماعية كما تفعله بعض أصحاب الطرق الصوفية، وتجدهم يصوتون بأصوات حي 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 حي، هذا استهزاء بالله وبأسماء الله وصفاته. لا يقال هذا الكلام، هذا الكلام بهذا الشكل لا يشبه أقرب ما يكون إلى الهزل والرقص والغناء، والله عز وجل يجب أن ينزه عن ذلك، يجب أن ينزه عن ذلك، عن هذه الألفاظ وعن هذه الأصوات المنكرة، يجب أن يبتعد عن هذه الألفاظ. ومثلها قولهم هو هو هو، لكن هو ليس لها أصل أصلا، ليست اسما. أما الحي فيكون اسما لله إذا اقترن بالله، إذا دل السياق على أن المقام يعني من؟ يعني الله تبارك وتعالى، كما سمعنا الآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لكن عندما أقول أوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، معلوم لدى كل مسلم أن الحي هنا هو من؟ هو عيسى عليه السلام. لكن عندما نقول توكل الحي الذي لا يموت، كل عاقل سليم الفطرة يعلم أن الحي هنا هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى، وليس الحي كالحي، وليس الحي كالحي. فلا إن اشترك في الإطلاق العام عند الإطلاق العام فإن الأمر يختلف عند التخصيص، فيكون لله حياة تخصه بلا ابتداء وبلا انتهاء، وللمخلوق حياة تخصه مبتدئة ومنتهية.
قال وإنما يتفقان إذا أطلقا وجردا عن التخصيص، ولكن ليس للمطلق مسمى موجود في الخارج، ولكن العقل يفهم من المطلق قدرا مشتركا بين المسميين، وإن الاختصاص يقيد ذلك بما يتميز به الخالق عن المخلوق والمخلوق عن الخالق.
هنا كذلك يوضح يعني أن السياق والصفات وما يتميز به كل عن الآخر يعني يوضح المراد. وسياق الكلام عند المتكلم أو سياق الآيات إذا كان مقصود في القرآن، إذا كان الكلام إذا وقع الاسم في القرآن وإذا وقع في الحديث، إنما ينظر إليه بحسب السياق بحسب دلالة الألفاظ. فإن كان الكلام يدل على أن المقصود هو الله، فالحي هنا اسم من أسماء الله. وإذا كان الكلام فيما يخص المخلوق، فيكون الاسم هنا المراد به من؟ ذلك المخلوق. يعني لا يلزم التماثل بناء على ذلك، وإنما تتميز الحقيقة عن الحقيقة عن أخرى إذا أضيفت أو خصصت أو عرفت، عندها تتماثل الأسماء، فإنه لا يلزم منها الاتفاق في حقيقة في الأمر.
قال ولا بد من هذا في جميع أسماء الله وصفاته، يفهم منها ما دل عليه الاسم بالمواطعة والاتفاق، وما دل عليه بالإضافة والاختصاص المانعة من مشاركة المخلوق للخالق في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى.
نعم، هنا لابد يقول لابد من وجود هذا القدر المشترك في جميع الأسماء. هذا التعميم محل نظر، في أسماء معينة تطلق على المخلوق وتطلق على الخالق، لكن على سبيل المثال هل يجوز إطلاق اسم الله على المخلوق؟ هل يجوز إطلاق اسم الرحمن؟ لا أبدا. لكن كان القيد الأولى أن يقال إن كثيرا من الأسماء تطلق على الخالق والمخلوق، وليس المراد أن جميع أسماء الله من هذا القبيل. فهناك أسماء لا يتصور فيها حتى مجرد الاشتراك اللفظي، لكن ما عدا تلك الأسماء الخاصة بالله فإن بقية الأسماء قد تطلق على الخالق وقد تطلق على المخلوق، وكل عاقل يفهم قدرا مشتركا كليا عند الإطلاق الكلي، ويفهم قدرا خاصا مميزا عند الإطلاق ماذا؟ عند الإطلاق الخاص. ولا بد من ثاني ذلك، يعني لا بد أن نفهم قدرا مشتركا من هذه التسمية. كل عاقل يعرف القدر من القدر المشترك هو في مجرد إطلاق الاسم، لكن المهم أن لا نطلق على الله عز وجل الأسماء المشتركة دون ما يدل عليها من ماذا؟ من السياق، دون أن تكون في سياق يدل عليها، بل لا بد من عند الاشتراك أن يعرف ذلك ويميز، حتى إذا ما خص كل بما يخصه عندها يعرف ما يليق بالخالق وما يخص من المخلوق.
قال وكذلك سمى الله نفسه عليما حليما، وسمى بعض عباده عليما فقال وبشروه بغلام عليم، يعني إسحاق، وسمى آخر حليما فقال
فبشرناه بغلام حليم يعني إسماعيل، وليس العليم كالعليم ولا الحليم كالحليم.
هنا ضرب مثالا آخر لوصف الله عز وجل وتسميته بالعليم الحليم، كما قالت علم الله كان حليما غفورا، والله بكل شيء عليم، إن الله بكل شيء عليم والله غفور حليم. فعندما ننظر إلى وصف العلم ووصف الحلم نجد أنه يصف به الخالق والمخلوق، وقد سمي به من الخالق والمخلوق، لكن يتميز ذلك عن الآخر أو يتميز المخلوق عن الخالق متى؟ عند الإضافة والتخصيص والتقييد. فإذا قلت إن الله كان بكل شيء عليما، إن الله كان حليما غفورا، لا يخطر ببال أحد أن يعني لا يصرف أن يكون ماذا؟ أن يكون الحلم، لا يلزم أن يكون الحلم كالحلم ولا العلم كالعلم. فالفرق بين هذه الصفات وبين بعضها كالفرق بين الخالق نفسه والمخلوق. لذلك فإن العلم الذي يطلق على الله علم لا يحيط به أحد، كما قال تعالى ولا يحيطن بشيء من علمه الذي ما شاء. يعني كذلك يصف الإنسان بالحلم، وبشرناه بغلام حليم، وبشرناه بغلام عليم، وفوق كل ذي علم عليم. إن إبراهيم لأواه حليم. فوصف الله عز وجل نفسه بتلك الأوصاف فلا بد من النظر إلى هذين الوصفين بهذه القاعدة، من خلال هذه القاعدة. فكما أن لله علما يخصه لا يحيط به أحد ولا يعني ينقص أبدا، فإن المخلوق له علم يخصه محدود بقدر تعلمه وبقدر ما وفقه الله له.
قال وسمى نفسه سميعا بصيرا فقال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وسمى بعض خلقه سميعا بصيرا فقال إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، وليس السميع كالسميع ولا البصير كالبصير.
هنا أيضا ذكر السمع السميع البصير، فالله تبارك وتعالى من أسماء الحسنى السميع البصير، إنه هو السميع البصير، إنه هو السميع البصير، وهو السميع البصير، ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. وآيات كثيرة في هذا الباب سمى الله نفسه فيها بماذا؟ بالسميع وبالبصير. وبالمقابل فقد سمي المخلوق لأنه سميع بصير، وصف الله المتوفرين في دينهم لأنه من أهل السمع والبصر، بل وصف الله الإنسان لأنه كان سميعا بصيرا باعتبار أن الله شق له سمعا وعيش وبصرا، لا باعتبار أنه بصير سميع أزلي. فليس السمع كالسمع وليس البصر كالبصر، وهذه الأمور واضحة لمن وفقه الله عز وجل، وتلجم أو تلقم يعني المنحرفين يعني الذين يحيدون ويؤولون ويعطلون مثل هذه الآية تلقمهم حجر، لأن كل واحد يعلم أن السميع البصير الذي هو الله غير الإنسان الذي قيل عنه أنه سميع الذي قيل أنه كان سميعا بصيرا. ولا بد من أن يميز كل بحسب السياق، أما عند الإطلاق العام فالكل سميع بصير بغض النظر عن قوة السمع أو قوة الإبصار أو نحو ذلك. ولذلك جمع الله بين نفي التشبيه وبين نفي التعطيل في آية واحدة، ليس كمثله شيء فإذا علمنا أن الله سميع بصير إنما يتحدد ذلك من خلال الآيات والأحاديث التي ورد فيها أنه اسم لله عز وجل. والإنسان يوصف الحلم السمع البصر وما إلى ذلك، ومع ذلك لا يشبه بصره بصر المخلوقين، وهكذا في سائر الصفات فإنما تتحقق وتتبين عند الإضافة والتقييد وما إلى ذلك، أو يوصى بها من يوصى. نعم.
قال رحمه الله: وسمى نفسه بالرؤوف الرحيم فقال: إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وسمى بعض عباده بالرؤوف الرحيم فقال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وليس الرؤوف كالرؤوف ولا الرحيم كالرحيم.
نعم. يعني لما ساق الآن مثالا آخر وهو الرحيم الرحمن الرحيم الرؤوف الرحيم الرؤوف الرحيم، فقد قال الله تعالى واثقا نبيه صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وصف النفس رسوله بأنه رؤوف رحيم بأمته، وقال: فبما رحمة منك لنت لهم، فبما رحمة من الله لنت لهم. لكن هناك قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، وأخبر أن الله عز وجل أعطى جعل في هذه الرحمة من هذه 99% والباقي اختص الله به، وهي التي يترحم بها العباد فيما بينهم. وأما قول الله رؤوف رحيم فهذه آيات لا تعد ولا تحصى، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. فليس قد سيقت الآيات، ومعلوم لدى كل مسلم أنه ليس الرؤوف كالرؤوف وليس الرحيم كالرحيم. فلا بد أن نراعي في إثبات الرؤوف الرحيم كما رأينا في إثبات السميع البصير عند الإطلاق العام. نعم.
قال: وسمى نفسه بالملك فقال: الملك القدوس. وسمى بعض عباده بالملك فقال: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، وقال: الملك ائتوني به، وليس الملك كالملك.
لو نمشي هذه كلها متماثلة.
وسمى نفسه بالمؤمن فقال: المؤمن المهيمن. وسمى بعض عباده بالمؤمن فقال: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، وليس المؤمن كالمؤمن. وسمى نفسه بالعزيز فقال: العزيز الجبار المتكبر. وسمى بعض عباده بالعزيز فقال: قالت امرأة العزيز، وليس العزيز كالعزيز. وسمى نفسه الجبار المتكبر. وسمى بعض خلقه بالجبار المتكبر فقال: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار، وليس الجبار كالجبار ولا المتكبر كالمتكبر. ونظائر هذا متعددة.
كذلك هنا ذكر عدة أسماء: المؤمن، الجبار، المتكبر، يعني العزيز، الملك، وكلها أسماء سمى الله تبارك وتعالى بنفسه وسمى بها عبادة. وإنما يتميز الخالق عن المخلوق بماذا؟ كما قلنا بالعبادة والتخصيص. والإنسان بمجرد ما يسمع الآية يعرف أن هذا يخص الله، ومجرد ما يسمع الآية الأخرى يعلم أن هذا يخص المخلوق. ففي قول الله عز وجل ملك يوم الدين، أو في قوله جل وعلا هو الله الخالق، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام، يعلم علم يقين أن هذا يخص الله عز وجل. وإذا سمع كان وراءه ملك يأخذ كل سفينة غصبا، يعلم بداهة أن الملك هنا ليس المراد به يعني الله سبحانه وتعالى. وكذلك القول في العزيز، وقالت امرأة العزيز، وقول يوسف إني حفيظ عليم، جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، ونحو ذلك. وخلاصة أن التماثل في الأسماء لا يلزم منه